بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا البحث، وهو بحث الإيمان في كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على عقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى بتعليقات سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا رواه أحمد بإسناد فيه بعض الضعف، وفي اللفظ الآخر: ليس الخبر كالعيان. وهذا صحيح، ومن هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فإن علم اليقين هو الخبر الصادق الثابت، وعين اليقين المشاهدة، وهي أبلغ من علم اليقين، وحق اليقين أبلغ من عين اليقين، وهي المخالطة للشيء والتحقق منه بالأمور الحسية غير البصر كاللمس. وضربوا لهذا مثالا فقالوا: لو جاء الخبر من طريق الثقات أن الوادي سال، هذا علم اليقين، فإذا وقفت عليه ورأيت بعينيك هذا عين اليقين، فإذا شربت منه أو توضأت منه صار حق اليقين. وهكذا أخبار الجنة والنار، فهي الآن علم اليقين عند أهل الإيمان، والذي شاهدها في الدنيا قبل الآخرة فصارت عين اليقين، والناس يوم القيامة إذا شاهدوها صارت عين اليقين، فإذا دخل المؤمنون الجنة والكفار النار صار ذلك عندهم حق اليقين.
فالشيخ علق على خبر ليس الخبر كالمعاين من جهة الحديثية، وقال: هذا رواه أحمد بإسناد فيه بعض الضعف، وفي اللفظ الآخر: ليس الخبر كالعيان. وهذا صحيح. ثم تكلم عن اليقين. أصل كلام ابن أبي العز هو الذي يعنينا. ابن أبي العز رحمه الله تعالى تكلم في الزيادة والنقصان. نحن نعلم أن مرجئة الفقهاء، بل جميع المرجئة، فرق المرجئة، لا يرون زيادة الأعمال، زيادة الإيمان، ولا نقصانه، طالما أن الإيمان شيء واحد إذن لا يقبل الزيادة، ولا كذلك الخوارج كما بينا. وهذا أصل الشبهة عند الجميع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصل الشبهة عندهم أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا. فقال ابن أبي العز رحمه الله هنا: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول أمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. نحن نعلم أن الشرائع وأن الأحكام نزلت الحكم تلو الآخر، كان الإسلام يوما ما هو النطق بالشهادتين والتوحيد وكذا، ثم بعد ذلك انضاف إليه فرضية الصلاة بعد هذا، ثم بعد ذلك الصيام والحج والزكاة، ثم فرض الحج في العام التاسع على الصحيح، وهكذا. يعني الشرائع تنزل يوما بعد يوم، فحصل أن كلما كان ينزل شيء هذا يدخل في الإيمان. فلهذا يقول ابن أبي العز: فمعلوم أنه لا يجب في أول أمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. صحيح، الواجب الإيمان بثلاثة وأربعة في الأول، ثم بعد ذلك الزيادة على ذلك، كلما نزلت شريعة من الله سبحانه وتعالى حصل زيادة في الواجب على الإنسان فيؤمن بذلك. ولا يجب، يقول ابن عبد العزيز، ولا يجب على كل أحد من إيمان مفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. فالذين في الحبشة ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فيعملون بهذا الوحي. متى يعمل به من في الحبشة؟ إذا وصله، وهذا قد يكون بعد شهر بعد شهرين بعد مدة يعني منها. فيكون الواجب على المسلمين وهم في مكة في المدينة ومما يقومون به هذا غير الواجب من التفصيل، غير الواجب الذي على المسلمين في الحبشة مما لم يبلغهم حتى في المدينة. ففي الصحيحين لما نزل تحويل القبلة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى البيت، فهناك ناس من أهل المدينة من الصحابة من أهل المدينة لم يبلغهم خبر ماذا؟ خبر تحويل القبلة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس. فجاء رجل على أهل مسجد وهم يصلون فوقف عليهم وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فضاروهم كذلك. إذن ما كان واجبا على التفصيل على من عرف تغيير القبلة وعرف الأمر بالتحول إلى البيت غير الذين لم يصلهم هذا الخبر، هذا وهم في المدينة، فكيف بين الصحابة هنا والصحابة في الحبشة؟ فلهذا كان من في المدينة عنده من العمل بالواجبات التي كانت تنزل أو كذا أزيد مما عند المسلمين الذين بالحبشة. فمن بلغه الخبر يختلف غير عن الذي لم يبلغه الخبر، وهذا معنى قول الطحاوي: ولا يجب على كل أحد من إيمان مفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبر. هذا من جهة الزيادة على وجه الإجمال والتفصيل، هذه زيادة متعلقة بنزول الآيات بنزول التشريع. وأما الزيادة بالعمل والتصديق هذه من جهة المأمور المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. هذه زيادة من قبل المأمور من جهة العمل والتصديق، فإن الناس يتفضلون في ذلك. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فكلما ازداد علمك وتصديقك ازداد عملك، سواء العمل القلبي أو عمل الجارحة. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يحصل اللازم اللي هو لازم بقى التصديق والعلم دل على ضعف الملزوم، هذا إذا لم يحصل يعني في بعضه، فإنه قد لا يحصل امتثال أوامر فيضعف الإيمان، فيضعف الإيمان، فضعف اللازم دليل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر أو المخبر كالمعاين. فهنا الزيادة تحصل باعتبار أو من جهة الرب أو الأمر، وتحصل الزيادة من جهة العبد أو المأمور. من جهة ربي يزداد أركان الإيمان وواجباته بحسب ما تنزل من الآيات وما يحصل من النصوص. فالذي كان يؤمن به المسلمون اليوم غير الذي يؤمن به المسلمون غدا، وهكذا مع نزول الأوامر، وكلها داخلة في الإيمان. فجميع الأوامر والنواهي داخل في الإيمان، والقرآن نزل منجما، ينزل الشيء بعد الشيء. فلهذا من جهة الرب سبحانه وتعالى من جهة الأمر يحصل زيادة في ذلك يوما بعد يوم. فيوما ما كان المطلوب هو أن تنطق بالشهادتين بالتوحيد الخالص وأن تجتنب النواقض قبل فرضية الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، ثم بعد ذلك نزلت هذه الفرائض. يبقى من جهة الرب سبحانه وتعالى من جهة الأمر فإن هذه الأمور كانت تتفاوت، فما تؤمن به أنت اليوم غير ما تؤمن به أنت غدا. فما تؤمن به اليوم هذا أنقص مما تؤمن به غدا، لأن الأمر غدا سوف ينزل بأمر جديد، وهكذا. هذه زيادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمر، باعتبار جهة الرب سبحانه وتعالى. ثم هناك زيادة باعتبار المأمور، هذا الذي نزل من أمر الناس يتفاضلون فيه، فهناك من يقوم بأدائه والتزامه كله، وهناك من يقوم ببعضه، فيكون من قام به كله هذا أكمل مما لم يقم به كله. ولهذا قال بكله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هناك الأكمل وهناك من دونه، وهكذا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وامتثال الأوامر، وينقص بالمعصية بترك واجبات أو وقوع في محرمات. فلا شك أن المكلف يختلف، يختلف المكلف، هذا الرجل يختلف عن هذا الرجل من جهة التزامه بهذه الأوامر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أو عدم التزامه. يبقى الزيادة والنقص لهما اعتباران، اعتبار من جهة الأوامر التي تنزل، واعتبار من جهة امتثال المأمور بهذه الأوامر. فمن جهة الأوامر التي تنزل، الدين اليوم غير الدين غدا، هذا وقت نزول الوحي، هذا وقت نزول الوحي. أما بعد تمام ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه قد تمت الشرائع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك الجهة المتعلقة بمن؟ الجهة المتعلقة بالعبد، الجهة المتعلقة بالمأمور. أما الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل منجما، كان ينزل الشيء بعد الشيء، فالآيات المدنية غير الآيات المكية، وما أمر به المسلمون في مكة غير ما أمر به المسلمون في المدينة. مرجئة الفقهاء، هذا الذي فصلناه من قبل، هذا لا إشكال فيه، أن الأمر بالزيادة والنقصان إما له تعلق بجهة الرب، بجهة ما ينزل منه من عنده سبحانه وتعالى، بجهة الإيمان نفسه، فالإيمان اليوم غير الإيمان غدا، يحصل زيادة بنزول الأوامر، هذا لا إشكال فيه. من جهة العبد نعلم أن الزيادة والنقصان تحصل به من جهة التصديق والاعتقاد، من جهة عمل القلب، من جهة عمل الجوارح، فالناس يتفاضلون، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق أحدنا، وعمل أبي بكر القلبي ليس كعمل أحدنا، وعمل أبي بكر بالجوارح ليس كعمل أحدنا. فالزيادة والنقصان تكون في التصديق، وتكون في عمل القلب، وتكون في عمل الجوارح، وتكون في عمل الجوارح. فالزيادة والنقص تحصل في جميع أركان ماذا؟ الإيمان. هذا منهج أهل السنة والجماعة. الفرق الأخرى كما قلنا قالت ما في زيادة ولا نقصان، لكن مرجاة الفقهاء لهم تفصيل فيما تعلق بمسألة الزيادة. فعندهم أن هذا التصديق قد يحصل فيه زيادة من جهة ماذا؟ لا من جهة أن العباد يتفاضلون في التصديق باعتبار المؤمن به مما أنزله الله سبحانه وتعالى في شرائع الإيمان، ولكن يقولون الزيادة التي تحصل في باب التصديق مقترنة بنزول الآيات، فإذا نزلت آية اليوم تضمن فرضية جديدة، حصل من التصديق المقابل لهذه الآية غير ما كان من التصديق السابق. فكلما نزلت آية تعلق بها تصديق، فيكون التصديق اليوم منضافا للتصديق الذي كان بالأمس، والتصديق الذي يكون غدا هذا حصل فيه زيادة عما كان بالأمس. فالتصديق هذا مرتبط بنزول الأوامر. أما المكلف، يعني نزل اليوم أمر، هذا نزل اليوم أمر وصدقنا، فالناس لا يتفاضلون في هذا التصديق، فكلنا أمام الأمر الذي نزل تصديقنا واحد، لكن حصل لنا كلنا تصديق جديد، فنحن متساوون في هذا التصديق الجديد، ولا تفاضل بيننا في هذا التصديق، أهل السنة والجماعة طبعا لا، نفس حتى المأمور الذي أمر به الإنسان، نعم ويلزم التصديق به، لكن الناس يتفاضلون في التصديق بالآية، في التصديق بالعلم بالآية، في العمل بالآية، الناس يتفاضلون. هناك من هو تصديقه قوي، هناك من هو دون ذلك، هناك من يتلعثم، هناك من لا يتلعثم، هذا في التصديق نفسه. فلا يمكن أن تكون الآية إذا نزلت تصديقي وتصديق أبي بكر واحد، هذا لا يمكن، تصديق أبي بكر وتصديق واحد هذا لا يمكن. فالناس معروف أنهم يتفاضلون في هذا التصديق، وبالتالي يترتب على التفاضل في التصديق التفاوت في العمل بهذا الذي نزل. ولهذا تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات لما نزلت آية الحجاب وكذا، شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمرطهن كأن على رؤوسنا الغربان، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن يحصل في واحد يسمع الآية فتصديق لها تصديق عالي جدا وبالتالي يعمل بها مباشرة، في واحد تصديقه أقل أو كذا، لكن المهم أن أصل التصديق لابد أن يكون ماذا حاصلا، لكن الناس يتفضلون في هذا التصديق. هم عندهم لا لا، التصديق الحاصل تصديق ناتج للإيمان بالآية، هذا التصديق الحاصل بنزول الآية لا نتفاضل فيه، هذا التصديق الحاصل بنزول الآية هذا لا نتفاضل فيه. يبقى من جهة العبد ما في تفاضل، من جهة العبد ما في تفاضل، فالناس في هذا التصديق سواء، لكن أن ينضاف لجميع العباد تصديق جديد بنزول الآية هذا حاصل، وهذا الحقيقة لا يؤثر على حقيقة المسألة. يعني ما نقول بأن المرجئة يرون زيادة التصديق، لا، هم في الحقيقة التصديق الذي هو متعلق بالمكلف الناس فيه سواء، أما ما يتعلق بالنقطة فقط اللي متعلق بالمكلف المرتبطة بنزول الآية وأنه ينضاف إليه تصديق جديد، هو الشخص ينضاف إليه تصديق جديد، إنما التصديق ده يختلف عن تصديقك ويختلف عن تصديق غيرك، لا، الناس فيه سواء. عرفتم يا إخواني؟ يعني خلاصة مذهب مرجئة الفقهاء في مسألة الزيادة، الزيادة الحاصلة لك أنت من جهة تصديق جديد انضاف إليك بنزول الآية هذا حصل لك، وهذا حصل لكل المكلفين الذين نزلت الآية فيه. أما تصديقك أنت يختلف عن تصديقي أنا هذا لا يقبل، فالتصديق الناس فيه سواء. انتبهتم للتفريق بين التصديق المرتبط بنزول الآية والحاصل لك وهو تصديق جديد عما كان بالأمس، وبين التفاضل بين تصديق وتصديقك. التفاضل بين تصديق وتصديقك حاصل عند المرجئة؟ لا، ليس بحاصل، إنما أنت ينضاف إليك تصديق جديد مرتبط بنزول الآية عن تصديق أمس هذا إيه؟ هذا حاصل، وهذا لا علاقة له بالمسألة التي معنا. فإذا قرأت لمرجئة الفقهاء أنهم يرون الزيادة في التصديق فاعلم أن الزيادة في التصديق ليست من قبل المكلف يزداد بها عن غيره، لا، إنما الزيادة الحاصلة لك بنزول الآيات. يبقى هذا التصديق مرتبط بماذا يا إخوان؟ بنزول الآيات، وليس التصديق الذي نتفاضل نحن فيه. طيب أريد أن أسمع هذه النقطة، ما معنى زيادة التصديق عند مرجئة الفقهاء، وهل هذا يعارض كلام العلماء أن الفرق كلها سواء كانت وعيدية خوارج ومعتزلة أو كانت مرجئة أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص؟ يعني مما اتفق عليه المرجئة والخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، طيب كيف نفهم هذا في ضوء أن المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون بالزيادة المتعلقة بالتصديق، كيف نفهم هذا؟ ها. م. أحسنت أحسنت. يبقى عندنا جهة الرب سبحانه وتعالى من جهة الرب يعني أوامره وكذا، وعندنا من جهة العبد بما يحصل له. عندهم ربطوا الزيادة فيما يتعلق بالأمر النازل، بالأمر النازل يحصل له تصديق جديد عن التصديق الذي كان بالأمس، لا أن تصديق الأمس يزيد في نفسه بالآية التي كانت بالأمس. تصديق واحد ما في تفاضل، يعني تصديق الأمس هذا ما في تفاضل، إنما اليوم إذا نزلت الآية حصل تصديق جديد بنسبة الأمس. إنما تصديق الأمس هذا وإلى أن يموت وتصديق واحد، الناس فيه سواء، الناس فيه سواء، ما يحصل فيه زيادة ولا نقصان، أنت أنت ما يحصل لك زيادة ولا نقصان في نفس التصديق بالأمر الذي نزل عليك من سنة في العهد المكي في كذا، واحد ما في تفاضل، ما في تفاضل. يبقى هذا التصديق هو تصديق جديد انضاف الى ما كان امس، انضاف بزيادة الامر الذي نزل. اما من جهة العبد في المؤمن به الذي نزل عليك فانه لا يزداد تصديقك فيه بزيادة يقين، بزيادة كذا، ولا فيه تفاضل بينك وبين غيرك، لأن الإيمان واحد كما قال الطحاوي، وأهله في أصله سواء. يبقى اللي هو التصديق هذا، هذا التصديق واحد والناس لا يتفاضلون فيه، لكن الطحاوي هنا خالفه في هذا الباب فقال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم من عمل القلب والجارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعمل الذي يعمل به صاحبه أكمل من فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل لازم دل على ضعف الملزوم. وإن كان لو اختار العبارة مباشرة عبارة على السنة والجماعة نقول مباشرة وبطريق قصير بأن الإيمان يزيد و ينقص في كل أركان في 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 فيما يتعلق بأركان من القول ومن العمل، أقصد قول القلب من التصديق هذا يحصل فيه الزيادة والنقصان، من أعمال القلوب هذا يحصل فيها الزيادة والنقصان، أعمال الجوارح يحصل فيها الزيادة والنقصان. النطق ولا إله الله من جهة اللفظ والحروف واحد، كل يقول لا إله الله، لا إله الله محمد رسول الله، كل الألفاظ واحدة، لكن معلوم أيضا التفاضل يحصل من جهة ماذا؟ من جهة لوازم القول لا إله إلا الله ومقتضياته وكذا، فالناس يتفاضلون في لا إله إلا الله بتفاضلهم في ماذا؟ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح واليقين والتصديق وغير ذلك بهذه الكلمة. وإلا من جهة الحروف فإن الحروف واحدة عند الجميع. نعم نعم نعم، أنا فصلنا الآن، الآن احنا قلنا من جهة حروف ما في زيادة ولا نقصان، حروف لا إله إلا الله ما في زيادة ولا نقصان، من جهة الكلمة عند الله يقينك بها وتصديقك يحصل طبعا تفاضل كما بين السماء والأرض. وما كيف حصل تفاضل وكيف حصل ما حصل من فضل لحديث صاحب البطاقة، هذا الرجل قال لا إله إلا الله ومع ذلك انظر ماذا كان له من عظيم الفضل، وغيره قالها ودخل النار وعذب مع كوني له العمل، مع كوني له العمل، هذا حال وهذا حال. نعم هو في انت قرأت حاجة في حياتك ان في زيادة من جهة اللفظ؟ طيب ما احنا قلنا يا احمد، ما احنا قلنا، طب ما هو احنا بنقول حائدة عائدة إلى تصديق، وعائدة إلى عمل قلب، وعائدة إلى التزام بالجوارح، وعائدة إلى اجتناب نواقض. إنما ذات اللفظي ما احنا فصلنا قلنا لا إله إلا الله، لأن لو قلت لا إله ما فيها زيادة ونقصان كلامك باطل، ولو قلت فيها زيادة ونقصان بإطلاق كلامك خطأ ناقص، لا بد نفصل. نقول لا إله إلا الله من جهة ألفاظ ما فيها زيادة ولا نقصان، من جهة ألفاظ كل يشترك فيها، كل الشركة من جهة لا إلغاء كمعنى كيقين كإقرار متضمن القياد، هذا كل التفاضل يحصل. يبقى التفاضل فيها حاصل بلوازمها، حاصل باجتناب نواقضها، حاصل بمعرفة المعنى، حاصل وهكذا. فلا إله إلا القول، هذا القول يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة معنى هذا ثم حاصل، يحتاج إلى قيام بلوازمها، ثم يحتاج إلى اجتناب لنواقضها، ثم يحتاج إلى يقين وتصديق بها، وهكذا. النبي يقول لا إله إلا الله، وأبو بكر يقول لا إله إلا الله، وأنا أقول لا إله إلا الله، لكن لا شك أن لا إله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار لوازمها واليقين بها وكذا والقيام بلوازمها غير ما عند الصديق، والتي عند الصديق غير ما هو عندي لا شك. يبقى التفاضل هنا ليس راجعا إلى ماذا؟ إلى ألفاظ، إلى لفظ لا إله إلا الله، إنما راجع إلى ما يتعلق بلا إله إلا الله من جهة الإقرار اليقين بها والتصديق بها والإنقياد لها والقيام بلوازمها والاجتناب لنواقضها وغير ذلك. نعم.
قال ابن أبو العز
نعم. لا هو لا يوفقه، هو بيشرح مذهب المرجئة الفقهاء لكن هو ليس معه. لكن هو يرى أن الخلاف صوري، لكن هو ابن أبي العز يقول بالإيمان قول وعمل. نعم. يجعل مجرد لفظ ايه؟ كيف يعني جعل سبب؟ صح، تم الاشكال، ما هو صح، ما هو دليل على ان الذي في القلب غير صحيح، دليل على ان ايمان لو الشيء الواحد هذا غير ثابت غير صحيح، فهو دليل على، يبقى دليل على مكفر، وليس هو نفسه مكفر، إنما هو دليل على مكفر. يبقى هنا الكفر هنا ليس عائدا إلى ذات العمل وذات القول، إنما لأنه دليل على، وهكذا زي الجهمية وزي غيره حتى لا يتناقضون في قولهم، لأن لو قالوا المكفر يكون بالقول والعمل لزمهم إدخال العمل، لأنهم لما وضعوا الإيمان ماهية عدم وجود الماهية هو المكفر عنده، الخارج عن هذا لا، ليس مكفرا بنفسه. فالذي يعتبر الإيمان والتصديق فالمكفر عنده عدم وجود التصديق هذا، والذي يعتبر الإيمان المعرفة فالمكفر عنده متعلق بالمعرفة، والذي يعتبر الإيمان هو القول فالمكفر عنده متعلق بالقول، والذي يعتبر الإيمان قول وتصديق المكفر عنده مرتبط بالقول والتصديق. طيب لو جاء مكفر خارجي يبقى عائد يربطونه بالمكفر بماهية الإيمان، وهذا من التناقض أصلا، فإن المكفرات هناك مكفرات متعلقة بالاعتقاد استقلالا، وهناك مكفرات متعلقة بالقول استقلالا، وهناك مكفرات متعلقة بالعمل استقلالا، ولا نقول هذا دليل على شيء آخر. فنقول مثلا سجد للصنم يبقى هذا في نفسه ليس مكفرا، إنما دليل على أن ما في القلب من التصديق غير موجود، يبقى أنت ربطته، دليل على الاستحلال اللي هو بالقلب هذا، يبقى أنت ربطته بما في القلب، ليس هو نفسه مكفرا، ليس هو نفسه مكفرا، هذا من التناقض. ولهذا أهل السنة والجماعة لما قالوا بأن الإيمان قول وعمل جعلوا النواقض متعلقة بالقول والعمل، سواء كان قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، ولهذا النواقض مبحثها مرتبط بمبحث ماهية الإيمان. فكل طائفة تتكلم في النواقض بناء على ما حددته من ماهية الإيمان، فاللي ماهية الإيمان عنده القول هتكون نواقض متعلقة بالقول، اللي ماهية الإيمان عنده التصديق هيكون النواقض متعلقة بالتصديق. اللي ماهية الإيمان عند القول والتصديق هيكون نواقض متعلقة بالقول والتصديق. اللي ماهية الإيمان عند القول والعمل هتكون نواقض متعلقة بالقول والعمل. ولهذا السنة والجماعة نواقض عندهم عائدة إلى أقوال بنفسها. فمن سب الله ورسوله هذا كافر. طبعا بتوفر شرط تفهمون يعني من لم يكن مجنونا ولا كذا المهم أو مكره. المهم أن السب نفسه كقول هذا ناقض لا علاقة له بالقلب. فلو كان قلبه يقول أنا أعتقد أنه لا يجوز السب لله ورسوله ولا أستحل هذا وسب الله ورسوله نقول هذا كافر. اعتقادك هذا ما ينفعك. طيب إزاي؟ نقول لأن هذا مكفر بنفسه متعلق بالقول ليس له تعلق بالقلب. ولذا احنا ما نرجع للقلب. ولذا سب الله ورسوله ما يقبل في بيوله القلب. أنا والله أعتقد أنه ما يجوز. تعتقد يجوز تعتقد ما يجوز طالما أنك سببت وتوافر الشرط انتفى بمعنى خلاص. واحد سجد للصنم ولك أنا لا أستحل السجود للصنم ما أعتقد أنا أعتقد أن هذا السجود شرك وكذا. طيب لماذا تسجد؟ فسجودك للصنم مكفر بنفسي عملي. يبقى سب الله ورسوله مكفر قولي, سجود للصنم مكفر عملي. ما لنا علاقة باعتقاد. طيب والمكفر بالاعتقاد ما لنا علاقة بالعمل؟ بل لو عمل بخلاف اعتقادي ما اعتبر هذا العمل. فلو اعتقد واستحل السجود للصنم أو دعاء غير الله ولم يعمل لم يدعو غير الله هذا ما حكمه؟ كفر. طيب كفر رجع ليه وهو ما سجد لصنم وهو ما دعا بدويا أو بدعا دعا كذا؟ كفر عائد ليه؟ عائد للاعتقاد. يبقى ده كفر عائد للاعتقاد باستقلال. تبعت يا أمير؟ يبقى إذن نتصور مسألة النواقض. اعلموا أن النواقض عند الفرق مرتبطة بالماهية. فعلى حسب ما يدخل العبد به إلى الإيمان يخرج به من الإيمان. ولهذا قال الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يبقى رابط المسألة دي بالمسألة دي ولكن طبعا جعل الأمر متعلقا بمسألة الايه الجحود وغير ذلك. لكن كقاعدة عامة فإن الخروج من الإيمان مرتبط بما يدخل به العبد إلى الإيمان. فمن أدخلك إلى الإيمان بالقول أخرجك من الإيمان بما يناقض القول. ومن أدخلك إلى الإيمان بالتصديق فأخرجك من الإيمان بما يناقض التصديق. فالمبحثان مرتبطان مرتبطان. وعليه من قال الإيمان تصديق ثم حصل لك ناقض بالقول كالسب رابطه فقال دليل استحلال دليل على إن التصديق كذا. وهذا من التناقض ومن المكابرة من المكابرة. الناقض الذي نص عليه الشارع هو ناقض بنفسه. ولهذا قلنا لما نقول بكفر تارك الصلاة فلا علاقة لنا بمسألة الأعمال من الإيمان. فما نقول مثلا لو أنا أسأل عن العمل هل هو ناقض هل ترك العمل بالنسبة للإيمان هل ترك العمل كلية يكفر؟ ما أقول والله ترك العمل إن كانت الصلاة فكذا وإن كان غيرها فكذا كذا. فلو ترك الأعمال كلها مثلا عندما لا يكفر بترك الصلاة فلا يكون كافرا. هذا نظر إلى كل عمل كحدة. نحن نتكلم عن منزلة العمل من الإيمان. أما مسألة ناقض الصلاة هذا ناقض مستقل هذا ناقض مستقل. ولهذا لو جاء بكل الأعمال عندي وأنا أرى كفر ترك الصلاة لو جاء بكل الأعمال سوى الصلاة فهو كافر.
لأن مبحث هنا مبحث غير متعلق بس مبحث العمل، مبحث هنا تعلق بالصلاة في نفسها، هل تركها ناقض بنفسي ولا لا؟ فأنا عملت الصلاة هنا على أنه ناقض مستقل، كما أنني أعامل السب لله ورسوله ناقض مستقل، كما أعامل السجود للصلاة ناقض مستقل، ولا أربط بين السب وبين السجود وبين دعاء غير الله وبين فهذا من أتى بناقض كفر ولو أتى بكل شيء سواه. فمن جحد القرآن وقرأ هذا كافر، من جحد الآية من القرآن بعد العلم بها وقرأها وحفظها فإنه كافر وإن قرأها وإن حفظها. ولهذا رد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات على القبورين لما قالوا كيف تكفرنا ونحن وكيف تجعلنا كأبي جهل وكأبي لهب، وهؤلاء كفروا بالقرآن وأمن به، كفروا بالرسول وأمن به، كفروا بالبعث وأمن به. فبين شيخ الإسلام أنه ليس يلزم اجتماع النواقض، بل لو أتى بناقض من النواقض فالأمم مجمعة على أنه يخرج من الإسلام بهذا الناقض. فأنا عندي ناقض الصلاة، ما تربط لي مسألة الصلاة بالإيمان قط في مبحث الأعمال، لا تربطها لي حتى لا يشوش عليك. ومن هنا كان التشويش عند البعض في هذا، لأنه ما يتلقون المسألة عن مشايخ، يتلقون المسألة من قراءة في كتب، فعلى حسب البحث المقدم له على النت. افصل بين مسألة الصلاة ومسألة وإن التقوا عندي أنا التقاء لا أقصده، وإن التقى عندي في أن من صلى فإنه يكون مؤمنا ولو ترك كل شيء من الأعمال الأخرى ولكنه نقص الإيمان. هنا من جهة العمل هو أطب أصل العمل، من جهة الصلاة هو لا أتى بما يرفع عنه الناقض. هذا الالتقاء عندي ليس راجعا إلى مسألة الأعمال أربطها وأقول العمل هو الصلاة، فإن قوما يقولون بكفر تارك العمل، لكن العمل عندهم الصلاة، العمل عندهم الصلاة. ومن هنا قام كلام الشيخ ربيع الأخير مع بعض الحلالية في هذا، انه اورد له طيب انت كيف تنقل اجماعا في تارك عمل واصلا الصلاة مختلف فيها، وانت جعلت هذا اجماعا وجعلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني معناه الذي لا يرى كفر تارك الصلاة معناه انه ليس من أهل السنة والجماعة. من هنا كان الكلام في مبحث الصلاة، ليه؟ لان عندهم كفر تارك العمل والعمل هو الصلاة، نحن عندنا كفر تارك العمل والعمل شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبوا هذه مهمة جدا، اكتبوا هذه يا اخواني، احنا في بحث الايمان بنبحث عن الفوارق الدقيقة، احنا مش بنبحث عن كلمة هنقولها لكم كفر تارك العمل وتوكل على الله كده خلاص، لا احنا بنبحث عن الفوارق الدقيقة اللي بيتكلم بها من يزعم السلفية في هذه المسألة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا بحث دقيق جدا. فإن قوما يقولون بكفر تارك العمل، وأنت تقول بكفر تارك العمل، ثم تختلف، شوف الاختلاف بيصل إلى إيه. فإن قوما ما أتكلم عن خلاف مع فرق، أتكلم عن من ينطق بمنطق السلف، قوم يقولون الإيمان قول وعمل، وأنت تقول الإيمان قول وعمل وتختلف معه، هم يقولون الإيمان قول وعمل وأنت تقول الإيمان قول وعمل، لكن الاختلاف الأول أنه لا يرى العمل ركنا يراه كمالا، فإذا ترك العمل كله فإنه يثبت له الإيمان لكنه الإيمان الناقص. فأنت تخالف المخالفة الأولى في أن ترك العمل كلية لا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح هذا كافر، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة كما ذكر الشافعي رحمه الله أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر، وعلى هذا تواترت كتب السلف رحمه الله. يبقى هو يقول لا يا أخي أنا أنجو بقول من قول عمل، فإن ابن مبارك وغيره قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. صح، لكن أنت تخالف هذا. يقول لا والله أنا ما أخالف، أنا أقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. أنت تقول لكنك لا تلتزم، لأنك أثبتت إيمانا بلا عمل. نعم، طب إذا الإيمان ليس عندك قول وعمل، الإيمان عندك قول. لا والله أنا أقول لك الآن الإيمان قول وعمل. قل ما شئت، قل ما شئت، فالبينة عن مدعي وليست الأمور بالدعوة. قل ما شئت، قل الإيمان قول عمل إلى الصبح 100 مرة في اليوم، 100 مرة نعد لك في المجلس 100 مرة لمن قول وعمل، لكنك أثبتت الإيمان بالعمل. إذن العمل ليس من الإيمان. ولهذا احترم المرجئة أنفسهم واحترمت الخوارج نفسها لما وضعت كل طائفة حدا للإيمان والتعذمت به. فالذين قالوا الإيمان قول وهم الكرامية أخرجوا من الإيمان بما يناقض القول فقط. فمن ترك القول كفر، لكن من ترك التصديق يا كرامية يقول لك مؤمن. لو ما عنده تصديق هذا مؤمن، هذا مؤمن. يعني عندكم المنافق ده مؤمن؟ نقول في المنافق مؤمن لكنه يستحق الوعيد في الآخرة. نقول هذا كلام ما يقبله المجانين. لو رحنا العباسية وعرضنا هذا الكلام على من في العباسية لن يقبله. يعني كيف هو مؤمن لما قال القول، وكيف هو يستحق الوعيد وهو أنه في الدرك الأسفل من النار؟ أرأينا مؤمنا كامل الإيمان يخلد في النيران؟ إنما يخلد في النيران من أتى الكفر الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعمل. فكيف يكون مؤمنا كاملا وهو في نفس الوقت مستحق الوعيد؟ هذا الكلام لا يقبله عاقل أصلا. لكن من جهة القاعدة التزموه، ما هربوا منها، التزموه. لبن عندنا القول، فمن لم يأتي بالقول كافر، من أتى بالقول وترك كل شيء سواه فهو مؤمن. التزموه ما لفقوا. الكرمية ما لفقت في مفهوم الإيمان. فلما جاء الماتريدية والأشعرة وقال هو التصديق، عندهم القول من أتى بالتصديق فهو مؤمن، ومن لم يأتي بالتصديق فإنه كافر. طب القول من لم يأتي به يبقى مؤمن، يعني من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه مؤمن. يعني فرعون بقى عندكم مؤمن، يعني إبليس عندكم مؤمن. قالوا لكن ده مؤمن عند الله، إنما بالنسبة لنا وما يدرينا عن تصديق. فلهذا وضعوا ركنا زائدا اسمه القول، بس جعلوه زائدا، فهو ركن وهو زائد. طب ركن كيف؟ ركن زائد. قالوا الركن الزائد لإجراء الأحكام في الدنيا، وما يدرينا يعني إن صادق أو غير صادق، نحن نريد شيء نعمله به في الدنيا، إذن سنجعل ركنا زائدا لإجراء الأحكام، وعليه فيكون مؤمنا عندنا بالنطق، لكن هو مؤمن عند الله بالمهية التي وضعناها. نحن قوم ما عندنا تلفيق، الإيمان عندنا التصديق، من صدق مؤمن كامل الإيمان حتى لو ما نطق، هذا عند الله. أما عندنا فإننا نضع شيئا اسمه ركن زائد وهو القول، لكن التزم. لكن هؤلاء الذين يزعمون السلفية لفقوا فقالوا الإيمان تصديق لا، الإيمان قول لا، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، بخلاف الخوارج بخلاف المرجئة. قالوا إذا نحن أهل سنة، لأن الشيخ الإسلام بيقول أصل الشبهة عند الفرق أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، وبالتالي نفوا الزيادة والنقصان. أما أنا فأقول ليس الإيمان شيئا واحدا، الإيمان شعب والإيمان يزيد وينقص، فكيف تقول أنا مرجئ؟ فنقول لأنك قلت هذا لفظا ولم تلتزمه، فأثبتت إيمانا بلا عمل، فإذا ترك العمل كلية أنت جعلت مؤمن. كيف مؤمن؟ الإيمان النهوبة، الإيمان الشرعي ولا الإيمان في ذهنك؟ الإيمان الشرعي لا يكون إلا بالقول والعمل، وأنت أثبتته بلا عمل، يبقى الإيمان ده جايبه منين؟ الإيمان هذا إيمان إيه؟ لا يمكن يكون إيمان شرعي. الإيمان الشرعي هو ماذا؟ هو الإيمان القائم على القول والعمل. ولهذا لا ينجي إلا الإيمان الشرعي، فمن مات على الإيمان الشرعي فهو مؤمن، ولا يخرج من ولا يخرج من النار إلا صاحب الإيمان الشرعي، إلا صاحب الإيمان الشرعي. والإيمان الشرعي الإيمان القائم على القول والعمل. حديث لم يعملوا خيرا قط، يعني على وجه كمال، عنده أصل عمل لكن ما عنده عمل كامل، وهذا في لغة العرب يجرع، مثل ما تقول أنت 100,000 مرة في رد على الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يصدق؟ قال من لم يؤمن جروب وإق، نفيه، لكنك تنفي هنا الكمال وليس الأصل. وإنك لأنت القائل في حديث الصحيحين لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، نفى الإيمان. وإنك لأنت القائل، نفي كمال الإيمان. فكذلك لم يعمل خيرا قط، فيلزمك أن تكون أنت القائل، يعني على وجه الكمال، لكن تؤصل تأصيلا سلفيا في والله لا يؤمن ولا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، ثم تأتي هنا ولا تؤصل هذا التأصيل، لا، إنما هذا على وجه الكلام. كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذا من الجنس الشائع في لغة العرب، هذا معروف في باب النفي معروف. وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، إما ما يفسر بضرب للنساء وهذا جاء في بعض الروايات، أو يفسر بكثير الترحال، أيا كان فوضع العصا وقت ما. ما رأيت منك خيرا قط، وإنك لفعلت خيرا يوما ما، ما قلت كلمة طيبة لها، ما أتيت مرة لها بطعام أو شراب أو شيء. فهذا معروف في الوضع. الشاهد أن الإيمان الشرعي أنت ما أثبته، وهو الإيمان الذي هو القول والعمل، يبقى هذا عائد إلى قولك بالنقض، وبالتالي أنت لفقت. بين مذهب أهل السنة والجماعة جهة اللفظي قول وعمل ينقص، ومذهب المرجئة في أن الإيمان قول. الفارق بينك وبين المرجئة أن المرجئة كانوا صرحاء، فلما لم يروا العمل مكفرا، ترك مكفرا، ما أدخلوا في المهية. أما أنت أدخلت في المهية ثم لم تجعله ركن، والعمل ركن، فمن لم يعتقد ركنية العمل كان قوله قول من؟ قول المرجئ. ولهذا جعل شيخ الإسلام كما ذكر في كتاب الإيمان هذا المبحث هو المبحث الفارق بيننا وبين المرجئة، فيما إذا قيل إن الخلاف صوري أو إن الخلاف حقيقي. وبين رحمه الله تعالى أنكم يا مرجئة إذا التزمتم أنه ما يكون من إيمان في القلب حتما ولا بد يقابله عمل جارحة، إن التزمتم هذا وأنه لا بد من عمل الجارحة، وهو دليل على وجود عمل القلب وخلو الجارحة من العمل، دليل على خلو القلب من الإيمان، إذا اعتقدتم هذا فالخلاف معكم صوري، متعلق بأن اللازم هذا هل هو جزء من الإيمان وبالتالي يدخل في المسمى أو هو ثمرة له. إنما إذا اعتقدتم أنه يوجد إيمان في القلب ولا يقابله عمل جارحة فالخلاف معكم خلاف إيه؟ خلاف حقيقي. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ طيب، فهؤلاء قوم قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومع ذلك اختلفنا لأنهم لا يرون ركنية العمل. في خلاف أخص شوي ده، احنا هنختلف اختلاف ثاني مع من يقول كفر ترك العمل. احنا ازاي احنا جعلنا الآن المسألة الكبرى هي مسألة ترك العمل، فأنت تقول إيمان قول وعمل ومع ذلك لا تكفر ترك العمل، اختلفت معك. سأعود مختلفا مرة ثانية مع قوم يقولون الإيمان كفر ترك العمل، نقول ما أي جهة بقى؟ أنهم يقولون، انتبهوا هذه العبارة الجديدة، أنهم يقولون بكفر تارك العمل والعمل هو الصلاة، فربطوا بين المسألتين، بين كفر تارك الصلاة وكفر تارك العمل، فقالوا نكفر بترك العمل والعمل عندنا الصلاة. اختلفنا معهم، اختلف يعني أهل السنة معهم في أننا نكفر بترك العمل والعمل عندنا الذي يثبت به الإسلام هو ماذا؟ شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في الإيمان: ولا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. بشيء من الواجبات نخرج المستحبات، والتي اختص بها محمد نخرج ما عما مما اشترك فيه الأنبياء جميعا أولياء الأصول عامة، اللي هو الصدق. يعني واحد بيصدق، الصدق واجب، لكن الصدق عام في جميع الشرائع، تحريم خيانة، تحريم كذا، إلى آخر ذلك من الأمور العامة التي هي أصول عند جميع الأنبياء. هذه وإن كانت واجبة لكنها لا تختص بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كلام شيخ الإسلام بشيء من الواجبات، لأن بعض الناس يقول لك هو يعني معقول واحد ما بيعمل شيء؟ يعني ما فيش واحد عطس مرة الحمد لله؟ يعني ما فيش واحد السلام عليكم؟ هذا يرد عليه من جهتين. الجهة الأولى لما يقول أهل السنة والجماعة بكفر تارك العمل، لا علاقة لهم بوجود ذلك في بعض الناس أو عدم وجوده، لأن المبحث مبحث متعلق بالماهية والحد للإيمان، وليس متعلقا بالأعيان، بمعنى أننا نوقف الحد والماهية على وجود معين يعمل أو لا يعمل. هذا مبحث آخر. حينما تأتي لتكفر المعين لأنه تارك عمل، لابد من تحقق الوصف الذي قلته وهو كفر تارك العمل في المعين الذي ستسقط عليه الحكم. ده مبحث آخر. تابوا يا أخواني، الإشكالية يا أخواني في بحث المسائل هذه تداخل الأبحاث وتشابك الأمور بما يجب فصله. ولذا تسمعون من كثير مشايخ الجماعة بتوع جنس العمل دول، الجماعة بتوع كفر العمل، هو أصلا يعقل إن في أحد لا يعمل شيئا قط؟ في أصلا يعقل هذا؟ شوف نقل المسألة نقلة من المشرق إلى المغرب، من السماء السبعة إلى الأرض السبعة. حينما نأتي نقول محمد إبراهيم هذا كافر لأنه ترك العمل، هذا الذي تقوله هل تحقق الوصف هذا المعين أم لا؟ إنما نحن نتكلم عن ماهية الإيمان. الإيمان قول وإيه؟ وعمل. قول القلب وقول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. قول اللسان لا إله الله، نقول له ما حكم من ترك لا إله الله مع القدرة؟ يقول لك كافر، بغض النظر بقى عن في معين يفعل لو ما يفعل، المهم كافر. طيب قول القلب اللي هو الانقياد والإقرار، ما حكم من لم يكن عنده؟ كافر. طيب عمل القلب، إخلاص، إخبات، إنابة، محبة، ما حكم من ترك؟ كافر. طيب عمل جوارح، ما حكم من ترك؟ هو يعقل أصلا؟ لماذا انتقلت عند عمل جوارح بالذات إلى هو يعقل أصلا؟ طب ما كنت من أصل تقول هو في واحد أصلا ممكن يبقى مصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه، هو في أصلا أحد كده مثلا؟ لماذا جاء مبحث الانتقال من الوصف إلى العين في مبحث عمل جوارح؟ هذا ليس كلام العلماء، إنما لما العلماء قالوا بأن الإيمان قول وعمل كما هو القرآن وكما هو السنة وكما هو الإجماع، فصلوا القول هذا إلى قولين، وفصل عمل إلى عملين، وطبيعي أن يكون مبحث. طيب إذا اعتبرت هذا ماهية الإيمان، فما حكما لنأتي ماهية الإيمان من القول الظاهر والباطن ومن العمل الظاهر والباطن؟ يبقى لابد أن تبحث هذا القول محله من الإيمان واجب ولا ركن ولا مستحب. القول هذا النطق يبقى لازم أن تبحث، إن كان مستحبا يبقى لا يكفر إذا ترك مع القدرة، إن كان واجبا يبقى يأثم وينقص إيمانه ولا يكفر، إن كان ركنا يبقى يكفر. فلا بد من مبحث هذه الأمور الأربعة عن حكمها، هي مستحبة، هي واجبة، هي ركن أم لا؟ يبقى لا علاقة لنا بماذا؟ بالمعين. يبقى إذا قلت لك أنا كفر تارك عمل، ف فما ينبغي أن ترد علي؟ وهل يعقل أن يوجد من لا يعمل؟ يبقى الرد عليه في هذا المبحث أننا نتكلم في مبحث الماهية. الرد الثاني إذا قال يعني ما قال السلام عليكم مرة ما قال، نقول هذا ليس متعلقا بمستحبات، متعلق بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهو هنا بالتالي في مبحث الإيمان، انتبهوا، في مبحث الإيمان وأنا أرى كفر ترك العمل، ما هو العمل الذي إذا ترك إذا لم يأتي به يكون كافرا؟ نقول شيء من الواجبات، ولم أقل صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أتى بأصل الإيمان، وهذا معنى قول العلماء أصل عمل جوارح أو جنس العمل. الجنس ما هو بعبارة يعني مشينا يا إخوان، هذا جنس الشيء على أصل الشيء. أنت رجل جنس من جنس الرجال، إحنا نفسنا بنتعامل بها بمئة ألف مسألة. بنقول مثلا فضل الصحابة علينا على من بعدهم باعتبار الجنس وباعتبار الأحوال، صح ولا؟ باعتبار جنس، فنقول جنس الصحابة أفضل من جنس من بعده، وأحد الصحابة كل واحد أفضل من كل واحد بعده. إنما أحيانا نقول إيه، عندنا جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن باعتبار الأحد قد تأتي امرأة واحدة أفضل من بلد من بلد. يبقى بقول التفاضل هنا راجع للجنس والأحد. أصل ياسر بربع دول في دعوة الجنس دول ويضحك يعني بتوع الجنس مش عارف إيه قصة الجنس معاه، واخد بالك؟ قل أصلا إيه مسألة الجنس مع العلماء كلهم، مش مع، وليس في مسألة الإيمان، ده في مئة ألف مسألة. هذا التفاضل يا ياسر البرهامي بين الرجال والنساء، والرجال عليهن درجة، ها يعني معناه، سكت يا ولد، معناه أن كل الرجال أفضل من كل النساء؟ نقول له كده، يقول لك لا ده باعتبار جنس الرجال أفضل، لكن باعتبار أحد لا، قد توجد المرأة التي أفضل من عشرة. نقول لك ما أنت قلت جنسه، احنا مش عارفين قصة الجنس معك إيه، قصة الجنس معك أنت مش فاهمها أصلا كمبحث علمي. طيب جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن الواحد من العرب من العجم قد يكون خيرا من مئة من العرب. يبقى التفاضل باعتبار ايه؟ الجنس. يبقى الجنس عندنا في الإيمان جنس العمل، يعني يكون عنده شيء من أعمال تختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا مثل فتوى الشيخ العثيمين لما قال ايه جنس هذا، تعال تتكلم بذاك أبو بكر، تكلم بذاك عمر، هل هذا، دعونا من هذه الطنطنة، كلام على العين وعلى الرأس. ازاي يا شيخ يعني وعلى العين ورأس؟ عشان هو كلام العثيمين بقى، ما سيبونا من الكلام بتاعك وكل حاجة مسلك اللي هلنا كده. نقول الشيخ هنا بيبحث لك، بيقول لك إيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا وكذا، انت بقى بتقول بقى تب جنس، فهو بيريد أن يقول لك لا تبحث المسألة بشبهة، ابحث المسألة بأصول أهل السنة والجماعة، ابحث المسألة بمصطلحاتها الشرعية. يكفيك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا أن النطق بكلمة جنس مردودة، لكن يا أخي أنت ما أدخلك في الجنس وأدخلك في الأشياء هذه وأدخلك في كذا. زي ما أنا مثلا هقول في أي مسألة من المسائل الكبار، الإيمان مثلا بالقدر، تؤمن بالقدر بخير وشر. طيب يا شيخ بالنسبة لمسألة تقدير الشر، يا أخي دعك من تقدير شر وتقدير خير، يا أخي أسكت، هذا بارك الله فيك، أنت تؤمن بأن كل شيء خلق الله بالقدر، هل معنى هذا أن إذا طرح لمسألة تقدير الخير وتقدير الشر كما عند المعتزلة يعني ده مبحث لا تشغل بالك به الآن، خذ المسائل بأصولها. لما جاء بحث معك مسألة الأسماء والصفات، طب يا شيخ بالنسبة لمسألة الحد، يا أخي آمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنفير. هل تكلم أبو بكر بالحد يا أخي؟ هل تكلم يا أخي عمر بالحد؟ دعك من هذا، ليس معناه نفي المسألة ونفي المصطلح الذي تكلم به أهل السنة والجماعة في بعض المواضع. انتبهوا، دعونا من الطنطنة، يعني دعونا من الشيء الزائد عما ينبغي أن تتعلمه. إنما كجنس كمصطلح كمصطلح هذا مصطلح ما ينكر. وشيخ العثيمين تكلم بمصطلح الجنس عشرات المرات وشيخ الإسلام والعلماء يتكلمون بهذا. لكن المعنى دعونا من هذه الطنطة، هل تكلم أبو بكر وعمر؟ وليس معناه أن المصطلح لابد أن يتكلم به أبو بكر وعمر. انتبهوا، المصطلح كلفظ ألف باء جيم دال ليس باللازم أن يكون متكلم به أبو بكر، لكن المصطلح الذي تتكلم به لا ينبغي أن يخرج عن فهم أبي بكر وعمر. وإلا لو التزمت أنت كطالب علم القاعدة دي بإطلاق هل تكلم به أبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر ما تكلما بالأحكام التكلفية والأحكام الوضعية. لما تيجي أنت تعلم الأصول والأحكام قسمان تكلفية وضعية، أبو بكر وعمر ما تكلموا بالتكلفية الوضعية. رد. لما تبدأ أن تتكلم في المصطلح حد صحيح حد ضعيف ويتكلم عما يتعلق بالإسناد والمعلق والمعضل والمنقطع والمرسل هو التدليس الخفي، أبو بكر وعمر ما تكلموا بهذا المصطلح. أبو بكر وعمر ما عندهم تدليس خفي وما عندهم منقطع ولا معلق ولا كذا. فانتبه لكلام العلماء بارك الله فيك، وزنه حتى لا تنحرف وتكون طالب علم طالب مقاطع. احذر من أن تكون طالب مقاطع تاخذ مقطع الشيخ العثيمين يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها جنس عمل، يبقى الجماعة اللي بيقولوا جنس عمل دول جماعة منحرفون. وبعدين المسألة مش في المصطلح ده، المسألة في المعتقد. تبطل المعتقد طبعا لإبطال المصطلح عندك، يبقى إذا ما حكم تارك العمل؟ واخد بالك؟ يبقى ليس بكافر، لأن اللي بيكفر بترك العمل هم الجماعة بتوع جنس العمل. لا يا أخي، التعبير بالجنس ليس واجبا. التعبير بجنس الأعمال مش واجب. قل جنس عمل، قل ترك كل العمل، قل لم يأتي بشيء من من أعمال الجوارح، أي شيء. ولهذا اللي بيجيب جنس العمل هذا ليس بصواب إجابه. هذا لازم تقول ترك جنس العمل، لو ما هو بلاز ترك جنس العمل ماشي، ترك كل العمل ماشي، لم يأتي بشيء من أعمالي ماشي، لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختصها بمحمد صلى الله عليه وسلم ماشي، كل هذا. فنحن هنا اختلفنا مع هؤلاء في إيه؟ هم قالوا بكفر ترك العمل الذي هو الصلاة، وأنت تقول بكفر ترك العمل الذي هو شيء من الواجبات التي اختصها بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا هشام، أنت الآن لو صلى عندك معناه أن ما ليس بكافر، وإحنا نسمع برضو أنك أنت بتقول لو ما صلى يبقى كافر. كم أنت مثلهم هو لو قلت في قولك لو صلى يبقى ليس بكافر؟ نقول انتبه، مبحث ترك العمل مبحث، ومبحث ترك الصلاة مبحث. إن القائلين بأن تارك العمل كافر والعمل هو الصلاة جعلوا النواقض ناقضا وهو ترك الصلاة، وجعلوه هو ترك العمل. فعندهم لو أتى بكل العمل وترك الصلاة كافر، ويبقى كافر. أما يجي يبحثوا في الإيمان قال لك إيه؟ هذا ترك العمل يعني ترك الصلاة. ولما يجي يبحث في مبحث الصلاة يقول هذا ترك الصلاة هذا كافر. هذا أصل الخلل. فعندهم الناقض واحد، ترك العمل هو ترك الصلاة لأن العمل هو الصلاة. فلما يجي يدرس لك المبحث ده الإيمان قول وعمل ويجي يقول لك حكم تارك العمل، يقول العمل هو الصلاة فمن تركها كفر. أنت لما تأتي أنت تدرس مبحث الإيمان إن الإيمان قول وعمل وتقول حكم تارك العمل، بتقول إيه؟ فإذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأتي بأصل هذا العمل، إذا لم يأتي بجنس العمل، فإنه يكون كافرا. مبحثك ما بتجيبش الصلاة، ما أتت أنت بالصلاة خالص مطلقا. فتوى أخرى تستفتى في حكم ترك الصلاة تقول كافر. يبقى الفارق بينكم هو إيه؟ أنه عندك ناقضان، ناقض هو ترك العمل وناقض هو ترك الصلاة. ترك الصلاة ناقض عندك لا علاقة له بالعمل، ترك الصلاة ناقض عندك للأدلة الخاصة به. فيبقى ترك الصلاة عندك ناقض خاص دل الدليل عليه بخصوصه بين الرجل وبين الكفر شريك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كافر. كان أصحاب النبي المهم إلى آخر ذلك. دليلك في ترك الصلاة الدليل الخاص، ودليلك في ترك العمل ركنية العمل، فإذا لم يأتي بالعمل لم يأتي بركن الإيمان. فافهم هذا وتدبره هديت. يبقى إذا عدنا نختلف اختلاف أخص مع من يقول بكفر ترك العمل، يبقى الاختلاف الأول كما مع من يقول ها اللي من قوله عام، اختلفنا معاهم في منزلة العمل، هم جعلوه كمالا وأهل السنة جعلوه ركن، ده الخلاف الأول. فهم رأوا إيمانا لترك العمل وأنت ترى كفر. نيجي بقى مع الجماعة اللي دخلوا معك إلى بيت كفر ترك العمل، يبقى البيت الأول كان هو بيت الإيمان قوله عام، خرجت من البيت ده بالنصف ودخلت بيت آخر بيت كفر ترك العمل، جيت تتناقش معاه لقيته انه بيقول ترك العمل الذي وصل، فاختلفت معه اختلافا آخر وهو ان تارك العمل مسألة ترك العمل متعلقة بالإيمان، مبحث عقدي متعلق بمبحث الإيمان عن منزلة الأعمال من الإيمان، هي ركن ولا لا، تمام تمام. ومبحث الصلاة هذا مبحث خاص، مبحث عملي وليس علمي، مبحث عملي متعلق بحكم ترك الصلاة، هل ترك الصلاة يكفر ولا لا، ترك العمل يكفر ولا لا. ترك العمل مبحث متعلق بركنية العمل، فمن لم يرى كفر ترك العمل يبقى العمل ليس عنده ركن، من يرى كفر ترك العمل لأن العمل عنده ركن. هذا مبحث خلصناه، لا ذكرنا صلاة ولا صوم ولا كذا، أي شيء صلاة صوم زكاة حج كذا إذا أتى به يبقى أتى بالعمل، خلصناه خلصناه. بنكفر ونترك الصلاة بماذا؟ بالركنية بالدليل الخاص وهو ما ذكرناه لكم من الأدلة. وعليه من ترك الصلاة ناقض الإسلام عند هذا، ولهذا ترك الصلاة هذا يكون من النواقض للإسلام والإيمان وكذا، إنما ترك العمل هذا ناقض خاص. لابد أن تتصور هذه المسألة، ترك الصلاة ترك العمل، ترك العمل خلاه في إيد وترك الصلاة خلاه في يد أخرى. ترك العمل هنا تارك للركنية، ركنية العمل اللي هو مبحث عقدي الإيمان قول وعمل، وهذا نقل فيه الإجماع، إجماع المسلمين على أن الإيمان قول وعمل، إذا ما قال كفر إذا ما عمل كفر، لكن العمل عند أهل السنة شعب، فإذا ترك شعبة من العمل نقص إيمانه بقدر هذه الشعبة، لكن إن ترك كل العمل فقد ترك ركنا. ده مبحث عقدي خلاف أهل السنة والجماعة فيه، خلي بالك بارك الله فيه، خلاف أهل السنة فيه، الخلاف فيه بين أهل السنة وبين الفرق المرجئة والخوارج والمعتزلة. مبحث ترك الصلاة الإيد الثانية، اليد الثانية مبحث ترك الصلاة، مبحث ترك الصلاة كفر ترك الصلاة. وهذا البعض نقل فيه الإجماع واستدل بإجماع عبد الله بن شقيق، والبعض بينقل فيه الخلاف، والخلاف في هذه المسألة ليس خلاف فرق أهل السنة وغيره، فقد تجد من أهل السنة من يقول بعدم كفر ترك العام. شوف يا ابني، شوف يا الصلاة، شوف يا حبيبي بارك الله فيك، الفرق بين المسألتين ضخم كيف. شوف، ولهذا احنا بنقول تداخل مباحث، تداخل العلم مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، هي مصيبة جميع الفرق، تداخل العلم عندهم، أخذ نصا فعمم، أخذ حكما فعمم، لا فرق بين نوع وعين، ولا فرق بين نوع ونوع، ولا بين عين وعين، وهكذا. يبقى إذن عندي الآن يدان، يد فيها الإيمان ويد فيها الصلاة. اليد اللي فيها الإيمان ماهية الإيمان قول وعمل، ما منزلة العمل ركن، فإذا لم يأتي بالعمل كلية كفر، إذا ترك بعض شعبه كان عاصيا. الخلاف في المسألة دي بين مين ومين؟ بين أهل السنة والفرق. اليد الأخرى يد الصلاة. ما منزلة الصلاة؟ ركن من أركان الإسلام. طيب حكم ترك الصلاة إلا يذكر الإجماع بيذكر الإجماع، إلا بيذكر الخلاف بيذكر الخلاف، لكن هذا أو ذاك لا يرون الخلاف فيها بين أهل السنة والفرق. ومن هنا نبه العلماء ألا تسقط الخلاف بين أهل السنة والمرجئة على خلاف ترك الصلاة. فليس كل من رأى كفر ترك الصلاة يكون خارجيا عند قوم، ومن لم يرى يكون مرجئا عند قوم، لكن نقول أصاب وأخطأ بالنسبة لي. فإذا لم يرى كفر ترك الصلاة أقول قول هذا، قول هذا ضعيف، قول هذا مردود، قول هذا كذا، لكن ما أقول مرجئ. فإن منطلق تكفير عدم تكفير الصلاة عنده ليس منطلق المرجئة في أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، خلي بالك. لكن مبحث ترك العمل هنا بقول مبحث، بقول إيه، هذا قول المرجئة، لأن مبحث هنا مبحث عائد على ماهية الإيمان وعائد على أن العمل ليس من ركن الإيمان، لأنك تصورت إيمانا بالعمل، يبقى ده مبحث بقول مع المرجئة. ولهذا أقول إن القائل بعدم كفر ترك الصلاة قائل بقول المرجئة، ترك العمل، إن القائل بعدم كفر ترك العمل قائل بقول المرجئة، فالخلاف مع خلاف مع مرجئة. إنما هنا ترك الصلاة بقول الخلاف هنا إيه، أصاب وأخطأ، لا علاقة لي بالإرجاء والخروج. فلا كل فلا من قال بالكفر خارجيا ولا من قال بعدمه مرجئا. فانظروا يا إخوان، هذه بلد وهوية وهذه بلد وهوية. يبقى إذن فارق كبير جدا بين مسألة تارك العمل وبين تارك الصلاة. فكانت الإشكالية مع هؤلاء أنهم جعلوا تارك العمل تارك الصلاة، فأدخلوا المسألتين بعضهم على بعض، فكان الخلل. تصورتم هذا ولا ما تصورتم يا إخوان؟ تصورتم هذا؟ يبقى الصلاة شيء في ماهيتها وحكم تاركها وكذا، والخلاف الدائر فيها بين مين ومين، والعمل مسألة بماهيتها بكذا والخلاف الدائر بين مين ومين، هذه مسألة وهذه مسألة. أتى أكثر الخلل من إدخال المسألتين، لذا قال بعضهم بنجاة تارك العمل لأن الآتي، وده كلام ياسر برغامي وغيره ممن بنى، وده أكبر شبهة عنده، قالوا إيه؟ قالوا تعالى الصلاة اختلفوا فيه، المباني الثلاثة الأخرى اختلفوا فيه، كافر ولا لا، عدا المباني الأربع لم يختلفوا في أنه لا يكفر. تمام، هذا التشريح والنظرة الأحادية للأعمال كأحاد. يبقى الصلاة قالوا اختلفوا، الصوم اختلفوا، الزكاة اختلفوا، الحج اختلفوا، عدا ذلك لم يختلفوا، بما إن الخلاف ورد في المباني الأربع فقط، وده خلاف. إذا لو ترك كل العمل فهو عند قوم لا يكفر، لأنهم لا يكفرون بالمباني، ترك المباني، وعند قوم يكفر لأنهم يكفرون بصلاة أو بترك المباني أو بصلاة وصوم إلى آخر ذلك، فتكون المسألة مسألة خلافية. يبقى ياسر برهان وغيره من رأى هذا نظر إلى ماذا؟ إلى الخلاف في الأحاد، فأسقطه على الخلاف على كل العمل. ولهذا احنا بنقول لما بنقول ركنية العمل يعني لابد أن يأتي بشيء من أصل العمل، وهو شيء من واجبات الاختصار، ليس لنا علاقة بمباني أربع، وليس لنا علاقة بأحد أعمال خالص، ليس لنا علاقة بهذا. نحن كقاعدة عامة نقول تارك أحد العمل، إذا ترك العمل نقص إيمانه، لما نيجي عند الصلاة نقول ده دليل خاص، فاللي كفر في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة حاجة دليل لأدلة خاصة قامت عنده، لا علاقة لها بمبحث العمل من الإيمان مطلقا. من هنا دخلت الشبهة على المعاصرين. شيخ الإسلام ما تكلمش في المسألة ديت مثلا كالتفصيح ذكرناه ليه؟ لأنها لم تكن عنده، ما كان عنده سلفي يقول من جهة الإيمان قول عمل ومن جهة نجاة ترك العمل. ما كان عنده من يقول الخلاف بين الأربع يلزم منه الخلاف في المسألة، ما كان عنده. لكن كان عنده من يقول قد يوجد الإيمان في القلب ولا يوجد لازمه من عمل الجوارح، قال الخلاف مع هذا حقيقة، وهو عين قول من يقول اليوم بنجاة ترك العمل. لأن ما بنقول هنا، أنت هنا بتقول بنجاة ترك العمل كيف؟ وهذا ترك ركن، يقول لك لا، الركن هو عمل القلب فقط، الركن هو عمل القلب، لو كان عمل جوارح يتركه. نقول عمل القلب هل يتصور أن يكون موجودا محبة، خوف، رجاء، إنابة، إخلاص، يقين، خشية، كل هذا ولا تتحرك جارحا؟ هذا الذي قاله شيخ الإسلام مستحيل، تبعا لما قاله النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الإشكالية نتجت عند هؤلاء من إيه يا أخوان؟ الإشكالية نتجت عند هؤلاء من إيه؟ كل هذه الأقوال اللي خلفت الكلام على السنة نتجت من إيه؟ نتجت من اختلاط المفاهيم. وأقول لك في مسألة الحكم غير منزلة، في مسألة الإيمان، في مسألة العزغ الجهل، في مسألة الضار، في جميع هذه المسائل، الخلاف اللي هو بيكون بين المخصوصين اللي هم بينتمون إلى منهج السلف رجع إلى اختلاط المفاهيم وعدم فصل المسائل وعدم تصور البحث. نبحث في أي صورة؟ نبحثنا فين؟ في أي صورة؟ مبحث هذا في أي صورة؟ خلص البحث أولا وانظر محل البحث، حينئذ ستبين لك. لكن الإشكالية أن، ولهذا إذا جئت تناقش مع هؤلاء ما يثبت على قول يوم ينتقي بك من هذا، وبعدين يعني زي مثل يوم ينتقل الى تقوم ترد عليه في المساله، طيب ما هو اصل فلان قال، هو مش هو محتار اصلا، هو ينقل لك من ما لا يمكن ينهي لك مساله، يقول لك اذا تبين خطئي او تبين صوابي، لا، حينما تبين خطا طيب يعني اذا. فلو جيت تناقش واحد في مساله العمل كما انا اشرح لك الان، يقول لك ايه طيب يعني، طب حديث الشفاعه، طب اثبت الان، احنا الان بنتكلم في المفهوم، خلصتها، خلصنا المفهوم، لأن لو أنهيت المفهوم سهل الجواب في حديث الشفاعة. أنهيت المفهوم وهو أن العمل ركن من الإيمان، وبالتالي تارك العمل هيبقى تارك للركن كافر. يبقى إذن حينما تأتي حديث الشفاعة أنت نفسك تجيب، ستجيب في حديث الشفاعة لم يعمل خيرا قط، بما أجبت الخوارج في حديث لا يؤمن، وفي حديث لا يزل زرح النزمون، وفي حديث لا ترجع بعض كفار، وفي حديث وقتال كفر، وفي حديث ليس منا، وفي حديث أنا بريء، وفي حديث لا يدخل الجنة قطع رحم، وفي حديث لا يدخل الجنة من في قبيل مثقال ذرة. شفت أنت أجبت، تجاوزت ألف عقبة كؤود فيها النصوص واضحة عند الخوارج في الكفر، لأنهم بنوا على مسألة إذا انتفى الإيمان كان الكفر، وأنت بنيت إذا انتفى الإيمان فله حالتان، إما أن يعود النفي إلى أصله فيكون كافرا، أو يعود إلى كماله فلا يكون كافرا وإنما يكون ناقصا. فلما جئت بعد شوف 99 عقبة تجاوز بقى عقبة، يلا طب في العذر، يلا طب في الحكم، يلا طب في العمل، يلا طب في الضار. ليه؟ لأنه ترك التركة وظن أن العقبة الباقية ليست من جنس ما سبق، لقيام، لا أقول الدليل الخاص عنده، لقيام الشبهة الخاصة، مش الدليل الخاص، لأن الدليل الخاص إن كان دليلا شرعيا لا يتناقض مع 99 التي مرت أبدا، لا يمكن، إنما قامت عندك الشبهة الخاصة، فترى هؤلاء أخذوا لم يعمل خيرا قط، وترى هؤلاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه، وترى هؤلاء وهكذا. يبقى هنا قامت الشبهة. هل لا تجاوزت بقى باقي واحدة، تجاوزت 99 سدا تقفز، انا بريء، ايوه انا بريء من الاعمال، تقفز والله لا يؤمن، يعني الايمان كام، تقفز كفر، لا ترجوه مع الكفار، كفر دون كفر، عمل لا، ده كمان لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. تعال بقى نرجع لإثباته، انت مزعلانا ليه؟ لم يعمل خيرا قط. تعال بقى نرجع ليه؟ للسد الاول، الاول عشان تسلم على الخوارج وتقول لهم اسف، اسفين يا خوارج، مش اسفين يا ريس بقى، اسفين يا خوارج، ده اتضح فعلا انه النفي نفي للاصل، نفي للاصل. انا قلت لكم زمان والله لا يؤمن، يعني نفي كمان، لا 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 لا، ده نفي للاصل. والا الخارجي ده متربص بك كل سد بتقفزه هو معاك مع لغايه ما وصلت الاخير، قال لك تعال انت بتنقم عليا اهو. هو ايه بقى الفرق بين لم يعمل، لم 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 يعمل، وبين لم يؤمن؟ تعال يا ابني، تعال 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 تعال، انت ورطت نفسك، تعال. هو ايه الفارق؟ انت حكمتني هناك وخدت ارضي وخدت دركاتي وضللتني وقلت ده مرق منا، تعال تعال تعال، وانت هنا ايه؟ بما ترد علي النافي في الشرع اما لوجود واما ل صحة وإما لكمال، إما لوجود وإما لصحة وإما لكمال، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لوجود الصلاة النفي عن الوجود؟ لا، الصلاة موجود. طب النفي هنا الكمال، يبقى ما فيش حاجة اسمها ارجع، لو الكمال ما فيش يرجع، يبقى أن يكون النفي للصح، يبقى الوجود قائم. ولهذا كان النفي للصلاة الشرعية وليس للصلاة الواقعية، هو صلى لكن لم يصلي الصلاة الشرعية. يبقى إذن أنت عند السد الأخير لم تتجاوزه، لم تتجاوزه، وعاد على سدودك الماضية بالبطلان، لأنك اعتمدت فيه شبهة ولم تأخذ بالدليل الذي تجاوزت به العقبات الماضية. واضح يا اخواني، بارك الله فيكم. انا افصل اصلا، ما عنديش مساله الايمان كمساله الايمان في حد ذاتها، انا هنقل لكم اجماعات الامه وخلاص. لا، احنا هنا يا اخواني مجلس بحث، مجلس مباحثه، مش مجلس افتاء. يعني اقول لك يا نعم العمل عند اهل السنه والجماعه هذا ركن، فتارك العمل هذا كافر، والقول بنجاته هذا قول مرجئه، اقرا يا ابن. لا لا، انت عندك 100 شبهه، وانا ما يعنيني شبهات المرجئه، انا عارف انك حافظها، عارف انك هتقول الايمان قول وعمل، مش هتقول ايمان قول او تصديق او قول وتصديق، انا عارف كده، وعارف كمان انك بتقول بيزيد وينقش، ما تقول انه، وعارف انك بتستثني في الايمان. اذا المساله معاك بقى، انت يا من تقول ايمان قول وعمل يزيد وينقش وتستثني، وليس بقى في تارك العمل فقط هذا مع قوم، انما في صفه العمل المتروك هذا قوم آخرون. فإذا اتضح لنا هذا، اتضح لنا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وتصورناه أن العمل ركن، ولكن هذا الركن يتحقق بماذا؟ بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج كذا كذا، إلا لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وهذا ما بوب عليه الأجوري رحمة الله عليه بأن من قول وعمل لا يصح، وهذا ما علق ما بوب عليه ابن بطة رحمه الله تعالى: لا يجزئ واحد غير آخر، وهذا ما نقل فيه الإجماع، وهذا 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 إلى آخر كل كتب السنة. وأنا أقول لك الرد من أقرب طريق هو التعريف، فإن الفرق كلها قد اتفقت على أن ماهية الإيمان عندها أن النواقض ما يتعلق برفع هذه الماهية، فالمبحث عندهم بما يدخل المبحث عندهم بما يخرج من الإيمان متعلق بالمبحث عندهم بما يدخل في الإيمان. فكل الفرق أخرجت من الإيمان بما أدخلت في الإيمان، حتى أهل السنة حتى أهل السنة، كل الفرق أخرجت من الإيمان بما أدخل في الإيمان. فالذي عنده الإيمان قول أخرج من الإيمان بترك القول، والذي عنده الإيمان التصديق أخرج من الإيمان بترك التصديق، والذي عنده الإيمان القول والتصديق أخرج من الإيمان ما ترك القول والتصديق، والذي عنده الإيمان قول وعمل أخرج من الإيمان بترك القول والعمل. ولهذا قال بعض السلف: فمنزلة العمل من الإيمان كمنزلة الشفتين من الكلم. وقال بعضهم في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هل أراد الله منا الإقرار والعمل أو أراد الإقرار أو أراد العمل؟ فيقول المرجئ: أراد الإقرار والعمل. ولهذا المرجئة يا أخوان انتبهوا، كما قلنا من قبل، المرجئة لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن يرون الأعمال مطلوبة. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والجميع متفق على أن المطلوب هو ماذا؟ على أن المطلوب هو القول والعمل، لكنهم اختلفوا في دخول المطلوب في مسمى الإيمان. كله متفق أن القول ده مطلوب وأن العمل مطلوب، كله متفق، كله متفق. يعني لا تظن أن المرجب يقول لك ما تصليش، لا تظن أن المرجب يقول لك ما تصومش، لا، صوم وصلي كل شيء، ونحن نأمرك بالصلاة ونأمرك بالصوم ونأمرك بالحج، لكن المبحث هو هل هو داخل في المسمى أم لا. ولهذا قال ابن أبي العز: لكنه مختلف في أن هذا المطلوب يشمله اسم الإيمان أم لا. فأهل السنة والجماعة قالوا ده المطلوب يشمله اسم الإيمان، وغيرهم أخرجوا هذا المطلوب والعمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن إطلاق الإيمان عليه وإطلاق الإيمان على بعض الأعمال مجاز. مجاز، يبقى الكل متفق على المطلوب، لكن اختلفوا المطلوب ده يشمله اسم الإيمان ولا لا. فمنهم من قال يشمله ومنهم من قال يشمله، وهذا يقول ابن أبي العز: وهذا محل النزاع، النزاع بين الفرق. انتبهت يا أخي بارك الله فيك. نعم نعم ماشي خلاص يا أخي. نعم.
قال ابن أبي العز: وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه.
يعني هو بيستدل على أن الخبر ليس كالمعين، ده كلام ابن أبي العز، يعني بيعود إلى ماذا؟ بيعود إلى أن العمل، هو يريد أن يقول هذا، بأن العمل هذا متعلق ب التصديق والعلم، فكلما كان علمك أعمق كان العمل بهذا أزيد، وكلما كان التصديق أعلى كان العمل بهذا التصديق أعلى. فإذا ما كان ترجم لهذا التصديق دل على ضعفه، كما مر معنا في قوله رحمه الله: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم من عمل القلب والجارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. فالعمل الذي يعمله يعني تصديق معه عمل وتعظيم الحرمات، غير تصديق ليس معه ذلك. نعم. فهو بيقول مثل بموسى عليه السلام، يقول موسى عليه السلام أخبر أن القوم عبدوا العجل، لكن لما رأى كان الأمر يختلف، وهذا معروف يا أخوان. ولهذا جعلوا العلم على مراتب، منها علم اليقين، ومنه عين اليقين، ومنه حق اليقين. أنا ما أخبرك عن شيء، عن حتى ما فيه حسن يا أخواني بشعة على الطريق، حسن بشعة، هذا الخبر حينما تتلقى أنت بدون رؤية لك تصور فيه، قد تتألم يا سبحان الله كذا، لكن إذا ذهبت هناك فرأيت أشلاء ممزقة ورأيت هذا يختلف. فإذا نظرت فوجدت ولدك منهم، هذا يختلف اختلاف أكبر، تفاعلك يختلف. كوني أرى حادثة لجميع الناس أو لمجموعة سيارة لا شك غير الخبر، فهنا أتألم تألم شديد لإخواني أو كذا أو كذا، لكن حينما ترى ولدك من بين هؤلاء هيختلف الأمر أكثر. إذن العلم نفسه له مراتب، من علم إلى عين إلى، ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن. الإيمان حاصل ولا يا إخوان؟ الله الإيمان عند إبراهيم بأن الله يحيي الموتى حاصل ولا مو بحاصل؟ حاصل. قال ولكن ليطمئن القلب، أنتقل من رتبة في العلم إلى رتبة أعلى طالما تمكنت. ولهذا كل نبي أرسله الله جعل معه من الآيات ما تقوم به الحجج على الناس، الآيات الحسية، الآيات الحسية. فنبي يتفجر معه بين أصابعه، نبي ينشق القمر له، نبي يسبح الحصى بين يديه. لا شك أنك حينما ترى هذا ترى آيات عظيمة جدا. ولهذا كان المتأخر في هذه المسألة يفضل المتقدم، وعليه يحمل حديث في الذين أتونا بعد ها لهم أجر الخمسين. هذا فضل خاص، والفضل الخاص لا يضع الفضل العام، لا يضع الفضل العام، يعني لا نقول نحن أفضل من الصحابة، لا، إنما في هذه المسألة فرق بين من آمن بكتب وصلته وبين من رأى النبي أمامه صلى الله عليه وسلم ورأى الآيات، رأى هذه الآيات. ليه يا أخواني؟ لأن الإيمان بهذا غير بهذا. مثل أنت الآن قد ينقلك قول عالم فيهم الناقل، أو ينقل لك واحد غير ما ترى العالم ويقول مسألة، قد نفس العالم اللي بينقل عن ناقل فعلا حروفه بالملي، ولكن إذا سمعت العالم وجدت أن عرضه للعبارة على وجه الاستفهام أو التعج، وانت نقلت على وجه الإخبار. إبراهيم عليه السلام شك، شوف إبراهيم عليه السلام شك، فرغ وانشر هشام البيئة لي كافر. ليه؟ يقول بأن إبراهيم عليه السلام شك كافر. في الشريط دقيقة 15:37 وربع فيمتو سنة. تفريغ نفس الحروف. إبراهيم عليه السلام شك، إبراهيم عليه السلام شك، هذا هو. أحكي لكم موقف أمس، واحد جاي يقول ده فلان ده زعلان قوي منك. زعلان مين؟ أنا رجل يعني، واحد هنا مثلا عم يعني، فإمه عنده بنيه بتاعه، وأنا باجي إيه الرجل ده أنا بحبه صراحة يعني، إمه سلام عليكم وسام تعمل إيه كده يعني. المهم فهو بيسألني في شيء معين، فأنا فعملت لك إيه؟ روح يلا بس روح. يعني إيه؟ يعني أنت فعلت هذا خلاص بقى ما تسألش، هي مسألة مش هيترتب عليها يعني مسألة حرام وحرام، يعني خلاص بقى يعملها. يعني إيه خلاص؟ بس يعني هو بقى فيه من أنا بقى راجل يعني إزاي أعمله كده؟ ده أنا مفكر إن هو يعني بيقول الشيخ قريب مني قوي، يعني هو فكر بقى خدها إن إيه؟ خلاص انك تعملي كده. فالفهم قد يختلف. يبقى الموقف هو هيحكي الموقف هو صادق في حكاية، وانت بتحكي الموقف نفس الحروف تمام، لكن ده يختلف عن ده في الايه في المفهوم. ده اخذ الفهم، واللي فاعل فعله بايه فهم. مرة شكلك انت تحصل، واحنا طالعين من المدرسة يا اخواني هناك سيارات متداخلة وكلام مننا، فأنا راكب مع أخي، الأخ قدرا أن عيني وقعت على الأخ وبيعمل حركة دي يعني، فالأخ بيعمل كده، وطبعا السيارة دي واحد مقابل واحد، فصاحب السيارة اللي واقف مفكر الأخ بقى بيعمله يعني كده، فنزل أصلا تشاكل مع الأخ، تشاكل مع أخي بيسوق، أنت إيه بتعمل ليه وبتسوي كده ليه بقى؟ فالأخ بيبص له، هو أنا عملت حاجة؟ لا صورت ولا عملت. فأنا قدرا أصلا شايف الإيه؟ الموقف. فالمهم انتوا بتوعي يا اخي، ده هو الاخ يعني بينظف ودانه بيعمل كلمه، مش بيعمل، مش بيقولك روح، واخد بالك؟ فدي ممكن نفس الكلام، الكلام على وجه التعجب، على وجه الاستفهام، على وجه كل كلام له وجه معين. ولهذا كان رواية الألزم للشيخ مقدمة عند التعارض على الرواية غير الملازم، رواية صاحب الوقعة مقدم عن رواية. ولهذا لما احنا نقل في حديث ابن عباس عند البخاري تزوج النبي ميمونة ومحرم، ها وده كلام ابن عباس، اخذنا كلام ميمونة، اخذنا كلام ابي رافع الذي كان واسطة بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الوقعة له من العلم الذي عاينه ملك، وبعدين اخر قد يعاين لكن لا يدري اصلا هذا الرجل مين، فخبرة اخر، واحنا اشتركنا في المعاينة، خبرة اخر يعرف طريقة الرجل. يعني ممكن واحد مثلا يكون صالح جدا جدا جدا، وبعدين سبحان الله مع ضغط نفسي في موقف معين ام شاتم، يوم واحد ده الشيخ ده الرجل بقى الصلاة بتاع القرآن شتم الاخر، عارف ألف هذا ابدا هذا ليس من شأنه، لكن غضب الله يغفر له سبحان الله، الثاني هذا اثاره وكذا لعلمه بعلم سابق. يبقى هنا يا اخواني مراتب العلم تتفاوت. ولهذا موسى عليه السلام لما رأى الامر هذا القى الالواح، القى الالواح، لان الامر يختلف ان تخبر. شوف احنا عمالين نتكلم في القبور والتروح القبور والنذيرين والاخير، مهما تتكلم شيء ونقول البدوي 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 والحسين، لكن لا شك انك لو ذهبت الى البدوي والى مولده وذهبت الى غرفته سوف ترى ما لا يمكن ان تتخيله، ما لا يمكن تتخيله. انت تتكلم في عباد البقر، لكن لما تشوف قدامك فعلا بقره معديه يبقى الواحد ينزل من سيارته ويسجد لها، ده غير. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فموسى عليه السلام القاها من شده الغضب لما عين الامر المنكر الفظيع، القاها من شده الغضب، ولما كان خبرا كان اسهل، فلما شاهد الامر الفظيع اشتد غضبه عليهم وعيل صبره فلم يتمالك حتى القى الالواح.
ولهذا فإن علماء الجرح والتعديل رفعوا جرحا وتعديلا ما قيل ما فعل في الأمر الطارئ، فلا يحاسبون الواحد على كلمة قال في غضب، ولا يأخذون من ناقد وعالم في الجرح والتعديل كلمة قال في واحد لشدة غضب، فقد يظهر كذاب 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 إنكارا. وليس أنه الكذاب الموجود في الكتب رواية الكذاب، فلا يرتبون على هذه. تابوا يا أخوان، ولهذا المعلم في مقدمة التنكيل ذكر هذه القاعدة، والعلماء ينصون عليها الأكابر المتقدمين. انتبه، هذه الكلمة تخرج عن حد الجرح والتعديل، تخرج عن حد الجرح والتعديل، لأنها كلمة قيلت واحد فرح فقال كلمة من شدة الفرح لا تؤخذ بهذا، واحد انتقد آخر شدة غضب أو كذا أو بيتدلل معه أمنافق أنت ويضحك معه، واحد قال لا العلم كان الرجل ده كان الشيخ صراحة مع الرجل ده كان بيجرحه بس يعني وما أعلن، حتى مرة قال منافق أنت. فلهذا لابد من مراعاة هذه الأمور في الجرح والتعليل. نعم. موسى عليه السلام، وهو موسى عليه السلام لما شد الغضب ألقى الألواح. نعم.
قال ابن أبي العز: كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
إذا هنا اليقين بيختلف برطب العلم يا أخوان. إبراهيم لم يكن شاكا، يقال يطمئن قلبي يعني من شك، لا، إنما لا شك أن الإيمان يزداد بزيادة واليقين يزداد بزيادة أسبابه ودوافعه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
يعني انشقاق القمر، أنت عندك يقين به ولا إشكال في عندك وما عندك شك، لكن لو رأيت القمر أمامك الآن ينشق أنت بتقول إيه؟ ولهذا كل شيء إحنا علمناه لما نراه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا حصل لك يقين آخر زائد، لكن زائد على ما كان عندك بالمعاينة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومقصود المؤلف بهذا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان تختلف، فقد تكون الزيادة من غير فعل العبد واجتهاده، بل من مجيء الفرائض، كالذين أدركوا أول الإسلام ثم أدركوا بقية الشرائع، زاد إيمانهم بما شرع الله لهم من الفرائض كالصلاة والزكاة، زاد الإيمان بالشرائع الجديدة، وقوم ماتوا قبل ذلك وصار إيمانهم كاملا بالنسبة إلى حالهم، لأنهم لم يفرض عليهم شيء ذلك الوقت سوى ما آمنوا به وصدقوا به، فهؤلاء إيمانهم كامل وهؤلاء إيمانهم كامل، لكن هذا أكثر من هذا بما شرع الله من الفرائض في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزيادة من جهة عمل المؤمن.
ده الزيادة الأولى، يبقى الزيادة الأولى من جهة أمر الرب بما ينزل. طيب، وتكون الزيادة من جهة عمل المؤمن، هذا النوع الثاني، فهي زيادة من جهة أمر الرب وزيادة أخرى من جهة العبد. نعم، كما قلنا أن مرجعة الفقهاء يقول في زيادة، فيه زيادة من جهة
أمر الرب،
الأمر وهو التصديق المصاحب للأمر النازل، هنا حصل تصديق، التصديق ده هذا التصديق جد له عن التصديق الذي كان قبل، أما ذات التصديق هذا بالآية لا يتفضل الناس فيه. نعم،
وتكون الزيادة من جهة عمل المؤمن، فيزداد إيمانه بطاعته لله واستكثاره من الحسنات، ويضعف إيمانه بعدم ذلك، ويضعف إيمانه أيضا بالمعاصي، فأهل السنة والجماعة يقولون يزيد وينقص، الإيمان بالأعمال الصالحات يزداد، وبالغفلة والإعراض ينقص.
نعم،
وبالمعاصي ينقص،
كما قال الله تعالى: يزاد إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه وتعالى: فزادتهم إيمانا، وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة، وهكذا. فهذه أدلة قاطعة ومبناها على دخول عمل في مسمى الإيمان، ومبناها على أن الإيمان شعب، كلما ازداد عمل الإنسان بالشعب ازداد إيمانه، خلافا للفرق كلها في مبحث الإيمان الذين لا يرون زيادة ولا نقصان. نعم،
خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، وهذا من جهلهم بما يعقل وبما شرع الله سبحانه، فقد جهلوا.
شوف، يعني زيادة ونقصان يدل عليها الدليل العقلي مع الشرعي، يعني لا شك ما يختلف اثنان، ان انا مثلا حضرت درس الان، ها، ازداد ايماني بماذا؟ شوف عندك فضيلة الحضور: من سلك طريق الانسان في علم سأل الله به طريق الانجاب. طيب، حديث ابو هريرة في الصحيح عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تلنا كتاب الله ودرسوا كذا. طيب، زيادة عندك الان العلم واليقين، زيادة اليقين بزيادة العلم، زيادة التصديق بزيادة العلم، زيادة البصيرة والفرقان بزيادة العلم، كلما سمعت علما كلما انزحت عندك شبه وحل اليقين. ولهذا فرق كبير جدا بين من يعلم وبين من لا يعلم، والناس يتفضلون في مقتضى الإيمان وكذا بحسب ما عندهم من العلم. لهذا يا إخوان انتبهوا، إياك أن تفصل بين أن أبا بكر أفضل الأمة وبين أن أبا بكر أعلم الأمة. لا تظن أن فضل أبا بكر رجع للعلم، يعني تقول ممكن يكون أفضل ويكون دون الناس في العلم. طبعا العلم إذا قلنا العلم بإطلاق العلم الذي يسلم إلى العمل، ما هو بعلم يعني ممكن أنا عندي كثرة مسائل ولكن أنا صوفي ولا أنا أشعاري، لا، إحنا نقصد العلم المطلوب، يعني العلم الشرعي العلم، كما إنه عندنا الفضل برضو الشرعي. فتفاضل الأربعة، أفضل أمة الأربعة أمة الخلفاء، فضل هؤلاء على سائر الأمة علما وعملا، والترتيب بين الأربعة رجع إلى العلم والعمل. فأبو بكر أعلم الأمة وأفضل الأمة، يلي عمر أعلم الأمة وأفضل الأمة بعد، وهكذا. لهذا جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين عنده وكذا إلى آخر الحديث، قال: فبكى أبو بكر، فقلت: وما يبكي هذا الشيخ؟ ويبكي لماذا؟ وما يبكي هذا الشيخ؟ فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا أعلم. وانظر إلى جواب لعمر رضي الله عنه يوم الحديبية لما قال ما قال النبي تماما دون أن يعلم ما قاله النبي، قال: وهل وعدك هذا العام؟ هذا رسول فلزم غرزة. هذا الثبات رجوعه إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم. ولهذا كانت مجالس العلم إيمانا، تعالوا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة. فهذه المجالس يحصل فيها من العلم والبصيرة والموعظة ومعرفة التراجم للعلماء ومعرفة كذا، ما لو ترك الإنسان هذه المجالس لم يحصل له. هذا معروف. ولهذا كان تلقي العلم على يد الأشياخ غير تلقي على الكتب. الكتاب معلومة لكن غلاف، لكن الشيخ معلومة وقدوة. إنما ذات الكتاب أوراقه وجلده مش قدوة. المعلومة اللي فيه نعم يقتدى بها، لكن الشيخ غير. لهذا كان من تربى على يد العلماء غير من تربى بعيدا عنهم. من خرج من كتابه إلى درسه لن يكمل عنده لا باب العلم، لأن دخل العلم وحده لذا سيخرج منه وحده، ولا باب العمل لأنه لم يرى من اقتدى. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أتوا إلى عالم نظروا إلى سمته ونظروا إلى صلاته ونظروا أولا. ولهذا ترجم لسادات الأمة علما وعملا، مش علم فقط، علم وعمل. نعم.
وهذا من جهلهم بما يعقل وبما شرع الله سبحانه وتعالى، فقد جهلوا المعقول وجهلوا المنقول جميعا. كل إنسان يعقل أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان من دونه، وليس إيمان أهل العلم والبصيرة والتقوى والجهاد كإيمان المعرضين والغافلين. هذا معقول بلا حاجة إلى النقل، فكيف بالنقل؟
سبحان الله. واحد يصلي التراويح وراء الإمام ويصلي الليل، واحد نايم، كيف ما يكون هذا أكمل من هذا؟ كيف الناس سواء؟ كيف الناس سواء؟ سبحان الله. سواء في التصديق، سواء في العمل، سواء في اليقين، سواء في الإخلاص. كيف هذا أصلا؟ هذا كلام يرده العقل، هذا كلام يرده العقل. نعم.
قال ابن أبي العز: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.
نعم، في عندنا إيمان مجمل وفي عندنا إيمان مفصل. العلم الذي يلزم في باب الاعتقاد قسمان: علم مجمل، علم مفصل. أنا في إيمان بالملائكة وجب علي من الإيمان في الملائكة وجوب خاص متعلق بحسب علمي، فكلما توسعت معرفة في باب العلم بالملائكة مثلا وكذا، ها، وجب ماذا علي من الإيمان؟ ما لم يجب على والدي الذي لم يعرف. والدي مثلا علمه بالملائكة إيه؟ إن في ملائكة في السماء وكذا يعبد الله، ده علم والدي. لكن لو أنا أقول مثلا لوالدي أعمال الملائكة، أقسام الملائكة وأعمالهم، ما يدري، لأنه ما عنده دليل في هذا. والدي يعلم أن الله في السماء، لكن والدي ما يعرف أدلة العلو وما يعرف منهج أهل السنة والجماعة. فأنا كلما ازداد علمي، ها، وجب علي من الإيمان التفصيلي ما يقابل العلم التفصيلي. وهذا في كل مسألة، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. نحن نتفاضل. أنت عندك دلوقتي علمك بأشراط الساعة، صح؟ علمك بأشراط الساعة. طب هي أشراط الساعة؟ واحد يعد 5، واحد يعد 7. كل من عند علم بشرط دل عليه الدليل وجب عليه من الإيمان بهذا ما لم يجب على من الإيمان. طب ترتيبهم اللي يعدهم عشرة مثلا، لو قلت له طب رتب، قد لا يكون عنده علم بالترتيب أو عنده ترتيب البعض وعنده، لكن من عنده علم بالترتيب ها يحصل له من الإيمان بموجب هذا ما يحصل. من هنا كانت المسألة في مسألة العلم في بلا إله إلا الله مسألة مهمة، أن تنظر إلى العلم من جهة إجمالية وللعلم من جهة تفصيلية. لا إله إلا الله يتنافى معها الحال بغير الله، يتنافى معها ما شاء الله وشئت، يتنافى معها اجعل انظار ذات انوار، يتنافى معها مدد يا بدر، يتنافى معها السجود للصلاة. فممكن يسلم الذي أسلم الآن، الذي أسلم الآن تصوره عن لوازم ونواقض هذه الكلمة كتصور من درس وعلم وتعلم من 10 سنين، لا. طب ايه الواجب عليه هنا من العلم؟ قال انا رجل اسلم، ترك شركا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، خلاص لا هبل بقى ولا منات ولا لات ولا اعرف، خلاص ترك هذا. وبعدين جاء للشيخ يتبرك به، الشيخ ده رجل طيب، ده يتنافى مع عليه الله، فالشيخ قال هذا شرك يا رجل، هذا كذا تبرك هذا مجوز، والله خلاص امن بذلك. ده بقى اللي يحصل له الإنكار، مش له بس تعالى أنت مشرك تبرك بشجرة تبرج بكذا، لأن هذا أصلا يتنافى مع لا إله إلا الله، هذا أصلا يتنافى مع الله، صح هذا أصلا يتنافى مع لا إله إلا الله على وجه التفصيل، لأن لا إله إلا الله هي إفراد الله بالعبادة. العبادة دي بقى كام؟ على حسب أنت علمت عبادة أنا ما علمتها، وبالتالي الناقد المتعلق بالعبادة، أنا ما عرفت أن هذا ناقد أصلا، أنا والله ما عرفت، ورحمة أبويا ما عرفت، رحمة أبويا واحد يقول لك كده، ما تعرفش إن ليه جوز الحالب بالأب، لا والله جزاك الله خير، وهو ترك الشرك، ترك عبادة هبل ومنات واللات وترك وبدوي، ترك كل هذا معك، بس لسه بقوله شبكة العشر، لسه بقوله الأمانة، علمه لا تحلفوا بآبائكم. انا متوكل على الله وعليك بقى وتعلمني تاني، ما تقولش عليك وعلى، بل التوكل لله محض. يبقى كل يوم هيجيبك انت نفسك طالب علم الان في العقيده، بتعلم مسائل لم تكن تعلم. وما احنا بحثنا دلوقتي مش في الايمان اهو، ومبحث عقدي اهو، قد تجد من لا يعلم وقد تجد من يعلم. الواجب على من علم ليس كالواجب على من لم يعلم. من أجل ذلك في خصة ذات أنواط وضع لك وصفا الأول، حدثاء عهد، حدثاء عهد يعني حتى يبين لك إيه، حتى يبين لك إيه، إن ما قالوه لماذا ما كفر، وليس إن ما قالوه جائز عشان هو حديث، لا هو مش جائز، ويبين لك أنه ليس كل ما يتنافى مع لا إله إلا الله يكون مخرجا من الملة، وليس كل مخرج من الملة يكون مخرجا من الملة لكل معين بدون استفاء شرطة فنوات. فهي مسائل، لأن إن لم تقل اجعل لنا ذات أنواط سوف تقول بركتك يا شيخ، سوف تقول ما شاء الله وشيء، كل هذا يتنافى أصلا. فالشرك الأكبر والأصغر يتنافيان مع ماذا؟ مع لا إله الله، ودي مفرداتها حسب العلم. أنت مش امبارح كنت بتحب النبي؟ ما أنت كنت بتحب النبي ولا كنت بتحب النبي؟ ما كنت بتحب النبي. أنت مش كنت بتقف في الموالد؟ أنت كنت بتقف في الموالد. إيه اللي حصل عندك؟ تعلمت. طب ما هو ده أصلا متنافي مع لا إله الله، صح ولا لا يا إخوان؟ بل ابن عبد الوهاب أدخل حتى بعض الأشياء المتعلقة بالمعاصي لأنها أصلا تتنافى أيضا مع لا إله الله، من جهة عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لا يزن زنا احنا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر وهو مؤمن، هذا متنافي مع التوحيد. إذا كل المخالفات متنافى مع التوحيد، ولهذا القرآن كله توحيد، إذا ترك أي شيء من القرآن يتنافى مع التوحيد. لكن دي مفردات يا أخوان، لهذا وجب تقدير المخالفة الأول واعتبارها هي نقد أكبر الأصغر. اثنين، المعين يستحق ما يلزم عليها ولا لا. كان حديث عهد، تبدأ حديث عهد، تبدأ الثاني لم يسمع حقا أصلا، عنده شيخ قبور عمال يفرز له من الشبهات ما يجعل هذا يقينا عنده. تبو الثالث، تبو الرابع، تبو الخامس، تتعدد الأسباب والوصف واحد، الجهل بالأمر الشرعي، الجهل بالأمر الشرعي. نعم. إذن هنا الإيمان التفصيلي والإجمالي مترتب على العلم التفصيلي والإجمالي. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يعني لأنه دخل في الطاعات فيجب عليه أن يؤمن أن الله أوجب عليه الحج مع استطاعته، لكن الإيمان المجمل أن يعلم أن الحج واجب على المسلمين بشرط.
شوف.
ولكن هو بعينه لما استطاع صار واجبا عليه عينا.
نعم. نعم.
قال ابن أبي العز: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوده.
ده كلام ابن أبي العز كله في تقرير مبحث الإيمان. نعم.
كذلك الرجل
كلام ابن أبي العز يعني كلام مهم، لأن صراحة يعني هو بيشرح مذهب موجات الفقهاء، وهو لا وهو يرى أن الخلاف معهم يعني خلاف صوري، ولهذا قد تكون بعض العبارات رقيقة. نعم.
وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها.
تمام.
فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، ولا شك.
ولهذا كان من شبهات من يقول بعدم كفر ترك العمل، يقول طيب الرجل هذا إذا أسلم الآن، ها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، مش تحكونه بالإسلام؟ آه. طب فين العمل؟ طيب لو العمل ركن أصلا ما يصح إسلامه حتى يعمل، ما يصح إيمانه وكذا وإسلامه حتى يعمل، هو ما عمل الآن. طب الرجل الذي قتله أسامة ومات، طب الرجل الذي طب الذي عرض عليه النبي لا إله إلا الله فقالها ومات، وقال الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، طب هذا الرجل فين العمل؟ أين العمل هذا؟ دليل على أن العمل ليس روح. هذا من الشبهات الخطيرة التي يقولها، وده أصل الشبهة كان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فنقول هنا الإيمان المطلوب منه وقتها، هذا الرجل مات على ماذا المطلوب منه؟ يدق الشهادتين ويقر بالإسلام عموما، بعد كده يقول علموني بقى أعمل إيه. فالرجل ده عنده قول وإقرار وعمل قلبه، كل هذا عنده حتى يكون مؤمنا عند الله. إنما لو نطق بهذا نفاقا ده بالنسبة لنا نجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، لكن عند الله بكافر. احنا بنتكلم عن المنجي يعني. فهذا الرجل قالها ومعتقدها ومقر بها، ما يعرفش العمل. الرجل ده الساعة 7 قال الكلام ده، الساعة 12 أذن أذان قلنا قم يلا صل. جاء دور الصلاة متى؟ لما دخل وقت الصلاة. هيأتي وقت الحج متى؟ لما يستطيع يأتي. ولذا أنت نفسك يا أخي، أنت نفسك قد تموت بلا حج لأنك لم يتحقق فيك شرط، لكنك مقر بالحج، مقر. طيب عدم أدائك الحج دليل على أن الحج ليس من الإيمان؟ طيب أنت لم تحج، وجه الإيمان عندك بالحج في الإقرار به، صح؟ يعني أنت مقر بالحج. وإن لم تحج يبقى أنت الحج بالنسبة لك دخل في إيمانك من جهة العمل ولا من جهة الإقرار؟ طيب فأنا الآن نطقت بالشهادتين وموت، نطقت بالشهادتين مقرب الإسلام بقى، أيا كان سيقولون لي صلي صوم زكي، معرفش أنا لسه معرفش إلا يقوله لي خلاص، أو أعلم أنا أسمع من الناس إن في صلاة وصوم وزكاة، يبقى أنا نطقت بشهادة وأقر بهذا، يبقى ده إيمان. فهل عدم وجود، خلي بالك، عدم وجود وجود العمل من المعين هذا دليل على أن العمل ليس من إيمان؟ أقول بس الإيمان الشرعي اللي ربنا أنزله، الإيمان الشرعي مش المكلف، ده هو المعين، تجيب لي وقعة عين أسلم ومات آمن، يا ابن الإيمان الشرعي ربنا قال فيه إيه؟ يا ابن قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ إنما المؤمنون الذين هم إيه؟ إيه الإيمان الشرعي؟ إيه هو الإيمان الشرعي؟ مش إيه هو إيمان بحال الرجل الذي قتله أسامة؟ أخذ من الرجل الله الله يصبر الناس، أخذ من الرجل الذي قتله أسامة مفهوم الإيمان. تخيلوا أترك مفهوم الإيمان في القرآن والسنة وأخذ مفهوم الإيمان من الرجل الذي قتله أسامة، من الرجل من الذي نطق بالشهادتين ومات وقال النبي الحمد لله الذي أنقذه من الإسلام. أخذ مفهوم الإيمان من واقع هذا، من حال هذا، ولا أخذ مفهوم الإيمان من الكتاب والسنة؟ مفهوم الإيمان من الكتاب والسنة، مفهوم الإيمان إيمان قول وعمل، مالكش دعوة بقى بهذا. دي اسمها أحوال خاصة، والأحوال الخاصة غير معارضة للمفهوم، لكن ليس يؤخذ من المفهوم. بمعنى الرجل اللي مات على القول لا إله إلا الله، يبقى العمل ده مش داخل الإيمان، يبقى الصلاة مش من الإيمان. لذلك لو قلت الصلاة من الإيمان، هي فين الصلاة عند الرجل؟ ليس عنده صلاة، لكن الرجل عنده نطق وعنده إقرار، الإقرار خلاص. ولهذا يكفي عندي الإقرار، أنا مقر بالحج، أنا مقر بالزكاة، أنا مقر بالصوم. أما الصوم فأنا مريض لم أصم يوم، وأما الزكاة فأنا فقير لم أؤديها قط، وأما الحج فأنا غير مستطيع فلم أحج قط. أنا رجل مت على ركن من أركان الإسلام جاء عملي وشهادتين والصلاة، هل يعني هذا أن الزكاة ليست من أركان الإسلام؟ هل يعني هذا أن الصوم ليس من أركان الإسلام؟ هل يعني الحج أنه ليس من أركان الإسلام؟ هل يعني هذا أن الحج والصوم والزكاة ليست داخلة في الإيمان؟ حاجة عجيبة. هشام مات ولم يحج قط، فلو كان الحج أصلا من الإيمان يبقى الرجل هذا هشام نطق شتين ومات، فلو كان العمل من ركن في الإيمان أولا لما صح أن نقول هذا رجل نشهد له بهذا. الأمر الثاني لكان لابد من تحصل، يبقى اليوم اللي بينطق بشهادتين أتوقف في الحكم عليه حتى يعمل عندهم كده، حتى يكون العمل ركن. لو أن العمل ركن توقف حتى يعمل. العجيب من شبهات من شبهاتهم أيضا يقولك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا مثلا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف نداء بالإيمان قبل العام، يبقى هو نداء بالإيمان، يبقى كان مؤمن قبل ما يقول له صلاة، قبل ما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون. شوف وصفوا بالإيمان قبل. هو دي المشكلة، مشكلة الشبهات نداو بالإيمان. فبقى نقول له طب ده في آية بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى هو أصلا ما كانش بقى مؤمن، يبقى ممكن كمان ينادى بالإيمان هو ليس مؤمن، لأنه بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى بقى الإيمان إيمانان. فالمطلوب فهم حقيقة الإيمان الشرعي. أما هذا الرجل الذي قالوا نطق ومات، هذا قالوا مات مقر بالإسلام كله، قول وعمل وكل شيء، إذا لا يلزم. ولهذا العلماء عبروا عنه بتعبير إيه؟ مات ولم يتمكن من العمل، وقد يموت وهو متمكن من العمل لكنه جاهل به. يأتي زمان لا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا دخل، ما يدرون أن في صلاة أصلا. الإسلام اللي عندهم لا إله إلا الله. قال صلة الحديفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. ليه يا أخواني؟ لأن الحال هذا أتى الناس فيه بالإيمان الكامل، هو المطلوب من جهة المطلوب. إيه المطلوب؟ لا إله إلا الله. مطلوب صلاة ما يعرفوش أصلا، ما يعرفون. هذا يعني إن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان؟ هي من الإيمان، لكن جهلوا هذا، جهلوا، لا يدري، وصف لا يدري، ضع عليه دوائر، لا يدري، ده العلة اللي منها اللي يجليها قال حذيفة بل تنفعهم. ليه؟ لأنه لا يدري. طب لو يدري يبقى لا تنفعه، فالحكم معلق على هذا الوصف، يدري يدري لا يدري. لكن هل معنى هذا أن الصلاة والصوم والزكاة ليس من الإيمان؟ نعم. فانتبه ماذا يقول ابن أبي العز. وكذلك الرجل، ها،
كذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت شوف
يجب عليه الإقرار المجمل، أنا مقر بالإسلام، إيه بقى أركانه؟ معرفش لسه، معرفش، معرفش، أنا مقر بالإسلام، نحكم يا إخواني له بالإسلام ولا ما نحكم؟ طيب نحكم. ثم إذا، ها،
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضة
شهر، كان يلغزوني، يعني أنت بتكفره رجل الآن مثلا أسلم الساعة مش عارف إيه ثم مات الساعة، إيه تحكم له بالإيمان؟ آه نحكم له بالإيمان. طب هو ما عاملش، إذا حكمت له بالإيمان، أسلم مثلا مثلا الساعة مثلا 8 مثلا ومات الساعة 9، اه ما صلاش الظهر، يبقى ده تارك العمل، مشترك العمل، آه. يبقى انت حكمت له بالإيمان ازاي؟ حكمت له بالإسلام ازاي؟ يبقى ده كاف. فلو كان ركن، لو كان ركنا يبقى احكم عليه بالكفر. نقول هو فين العمل؟ وجوب الصلاة هذه مش مشروطة بشروط؟ ومن شروطها دخول الوقت، يبقى هذا هو. نعم. العمل اللي يلزم، مش لازم اقول قوم دلوقتي قوم بعرف انا المنكر، هو مقر بالشريعة كلها، كلها اقوالها اعمالها كله مقر به، قم صلي، قم صوم، قم زكي، قم كذا 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 الى اخر ده. فالعمل بقى حسب اللي يلزم. نعم. فيما امروا به، امروا به يعني ايه؟ بالنسبة للجهة المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى، فانت واجب عليك، انت اسلمت بقالك 3 ايام، الواجب عليك غير الواجب على من اسلم الان، وهكذا من جهات الامر. نعم. كل ما ازداد علمك، انت يعني علمك بعشرة، الايمان التفصيلي صار في العشرة، انا اسلمت وما عندي علم بالعشرة، عندي علم باثنين، يبقى الايمان المتعلق باثنين. المهم الاقرار المجمل بكل هذا، ده اللي يلزم. علمك بقى والواجب عليك بيتعلق بحسب علمك، فكلما ازددت علما ازداد الواجب عليك المتعلق بالعلم. فرجل في بادية بعيدة ما سمع عن صلاة مثلا، ما سمع عن زكاة، ما سمع عن كذا، رجل يشرب خمرا، انت تعلم ان شرب الخمر حرام، فلازمك من الايمان ما يقابل هذا العلم التفصيلي، وهو ماذا؟ تعظيم الحرمات، فلا تشرب خمرا، فان شربت فانت عاصي. طب رجل بيشرب خمر في بلد اخرى ما سمع قط ان الخمر حرام، هل نوجب عليه من الايمان ما لم يعلمه فنقول تعظم شعائر الله بترك الخمر وانت عاصي؟ عاصي كيف وهو يعظم شعائر الله؟ هو يعظم شعائر الله بما علم، ولهذا ان قلت الخمر حرام رماه. فهنا يجب عليه من الإيمان التفصيلي ما يقابل علم التفصيل، كل ما زدت علما ازداد الواجب عليك الإيمان بقدر هذا العلم، ولهذا الناس يتفاضلون. نعم. ولا شك
أن من قام بقلبه تصديق الجازم الذي لا يقع على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية،
ولهذا قال النبي لا يزن زنا، إحنا زنا مؤمن في نقص إيمان، هذا لو كان عند الإيمان اليقين الكامل وعنده التصديق الكامل ما زنا. نعم.
ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى.
الله أكبر. الله أكبر. فدل هذا على أن المعصية إما تقع من قبيل شبهة أو من قبيل شهوة، من قبيل شهوة تعارض الأمر ومن قبيل شبهة تعارض الخبر. ولهذا وستفرق مات على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، كل دول شبهات، كل دول شغلهم في القرآن والسنة والأخبار، وده خاص وده عام وده مردود وده مقبول، لا علاقة لا بزنا ولا بربا ولا هذا، ما عندنا فرقة ربا ولا فرقة زنا ولا فرقة كذابين ولا فرقة، كل الفرق وستفترق أمتي كلها في باب الشبهات. شبهة شبهة، الخوارج عندهم شبهة، المرجاء شبهة، الجبرية شبهة، القدرية شبهة، كلها معارضة الخبر، والشبهة متعلقة بالأمر، بالأمر كل حلالا أكل حراما، لا تقربوا الزنا زنا، وقد يكون مع الشهوة الشبهة وقد يكون مع الشبهة الشهوة، لكن ده الأصل يعني. نعم.
بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي، ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم،
طبعا فيغيب عن التصديق مش أصله التصديق اللي هو ذكره، التصديق الكامل الجازم الكامل. نعم.
ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث.
تمام، يعني مؤمن الإيمان الكامل الذي يرضعه. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وعند أهل السنة والجماعة أن هذا نفي الإيمان الكامل الواجب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث في الصحيحين.
طيب أبو بكر عمر قالوا نفي الإيمان الواجب ونفي أصل الإيمان، طيب ما يصح أقول هذه طنطنة دعوكم منها، لأن أبو بكر ما قال أو عمر ما قال؟ نعم أبو بكر ما قال لفظا، لكن هي فهم أبو بكر ولا لا؟ هي فهم الأمة كلها. الذي قال لا يزني زنا حين يزني مؤمن هو الذي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق من قال إلى الله يبتغي ذلك وجه الله إلا أدخله إلا حرم الله على النار، قال وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، يعني وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، وإن لم يدخل ابتداء إذا شاء الله أن يعذب على معصيته، لكن هو مآله إلى الجنة، سيدخل الجنة إذا قال إلى إذا عند التوحيد. طيب هنا كيف ولا يدخل الجنة كما قال إلى نفس مسلمة أو نفس مؤمنة وهو الذي قال لا يزن زنا حين يزني مؤمن؟ إذن المنفي هنا إيمان والمثبت هنا إيمان، فدل هذا على أن معنى المثبت غير معنى المنفي، فمعنى المثبت الأصل ومعنى المنفي الكمال، ده تعبير حتى يستقيم فهمنا، مثل جملة اسمية وفعلية ومبتدأ وخبر حتى يستقيم لساننا. قل بقى علم النحو ما تكلم به بكر عمر، فانتبهوا هذا احنا بنقول فهم، ينبغي ان تفهم انت كطالب علم كلام الشيخ العثيمين على علم الشيخ العثيمين وعلى طريقة الشيخ العثيمين، ليش بقى الجماعة البرجين ساعمة دول مبتدعة، الشيخ العثيمين ابن عثيمين يقول هذه طنطنة ما نطق بها بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عين، خلي بالك طنطنة منك انت حينما تترك اصول المسألة وتأتي جنس عمل جنس ما، وانت اصلا ما عرفت اصول المسألة، فليس كل ما لم ينطق به بكر وعمر يقال هذا طنطنة مردودة، لا، إذا كان على فهم أبي بكر وعمر، على فهم أبي بكر وعمر. ولهذا كل قواعد أهل السنة والجماعة هي مبناها على فهم معاني الاستواء على وارتفاع وكذا، ما تكلم فيها أبي بكر وعمر، القول في الصفات كالقول في الذات ما قعدها أبي بكر وعمر لفظا، لكن هي منهج أبي بكر وعمر، صح يا إخوانا ولا لا؟ نعم.
فالمعنى لا يشربه وهو مؤمن الإيمان الكامل لضعف إيمانه بالشهوة وبالمعصية.
ولهذا واحد ضال مضل، هذا صلاح أبو عرفة، هذا رجل ضال، أعوذ بالله من ضال هذا الرجل، يعني إذا أردت أن تنظر إلى شيطانا في صورة إنسي انظر إلى صلاح أبو عرفة اللي بيصف الشيخ محمد الإمام المجدد مع الوهاب شيطان نجد، والعياذ بالله هذا رجل بيقوم منهجه ما نطق بالصحابة، الكلام ده نواقض الإسلام عشرة. النجدي هذا النجدي ها أبو بكر قال هذا، عمر قال هذا، حتى معنى التوحيد مش حاسمها إفراد. مين اللي قال هذا الكلام؟ من تيمية بتاعهم ولا هو كده بالطريقة دي؟ يعني بديك بس حد عشان ما تشكش في الأمر أو تقول أبحث، أنصحك ألا تبحث، خذها بس خذها مني وأنا أتحملها بين الليلة. هذا شيطان اللي بيقول في محمد العرب شيطان نجد، يبقى هذا شيطان مريد، هذا شيطان مريد. مش ابن عبد الوهاب بس، وحتى السلفية كلهم، ابن عبد الوهاب ابن تيمية كل هذا هو يريد الصحابة بس تحت دعوة. هل نطق بهذا أحد الإخوة؟ ألقاه يوما الرجل ده بقى الآن بعد ما كان يعني مع الطلبة يعني سلفي. شوف سبحان الله، ما يضع السلفي ما يضع أهل العلم قاعدة إلا وهي سبحان الله. يبقى اليوم الواحد موجود وتكلم بكلام السلف وما تدري سبحان الله قد يأتيه المانع، الله أعلم، إما أن يعود الإخلاص أو يعود إلى مخالفة منهج السلف، سمع مبتدع، سمع شبهة. هو الإنسان تحوله يأتي من هذا، إما شبهة تأسر قلبه وتكون أقوى من العلم الذي عنده فيظنها العلم، وإما هوى له غرض، يعني ابن فلان ده ولا يعمل لنا فيها، يعني هو شيخ وأنا مش شيخ مثلا، يعني مثلا طلعت ومحمد بيطلب العلم فمحمد بقاله مثلا، فازاي يعني كده يعني. وإما أنها معصية، ممكن تكون من قبيل امرأة، ممكن تكون من قبيل نت دخل عليه، أي حاجة يعني الأسباب تختلف يعني. فالرجل ده ألقاه يقول لي شوف أنا بقى يعني كنت مع الإخوان يوما ما وسيبت أمور حسابين يوما وكذا كذا، واتضح بقى له أن الحق بقى بعد كل هذا بقى بعد ما خض ما خض ما خض ما خض المغمار التجارب دي، أن الحق هو اللي مع هذا الرجل الآن دلوقتي. عايزين الصحابة توحيد إفراد العبادة، عايزين دليلها. توحيد ثلاثة أقسام، عاوزين دليلها. طب دليلها يا ابني اقرأ قل هو الله أحد، دي ايه يفرض بايه؟ قل هو الله أحد الله الصمد، ده افرض بايه؟ اسماء وصفات. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ده افرض بايه؟ طيب وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، ده افرض بايه؟ لا أنا عايز أبو بكر قال، عمر قال، يعني لازم أبو بكر يقول توحيد ثلاثة أقسام. فهو رجل بقى خاض الغمار يعني لا إخوان ولا سلفيين، وفي النهاية هو ده المنهج الذي ينبغي أن احنا نمشي وراءه. هل قال ذلك أبو بكر؟ قال ذلك عمر؟ فإذا المسألة بقى في الكمال الواجب، في أصل الإيمان، هذا ما قاله أبو بكر وعمر، لكن هل هي خارجة عن فهم أبو بكر وعمر ولا هذه إخواني قواعد صيغت لنفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر، مثل القواعد اللي جعلت في علم النحو والصرف لننطق بنطق العرب. لكن هو امرؤ القيس كان يعرف جملة اسمه فعليه؟ هو النبيغة الذبيان كان يعرف حال وتمييز؟ هتقوله ما الحال؟ يقولك الحمد لله بخير ولا الحمد لله. هتقوله الحال، هتقوله التمييز، هقولك جاهلية جهلاء مثلا، ما لا حال ولا تمييز. لكن وضع لنا حال تمييز فعلية اسمية كذا لأجل أن ننطق بنطق العرب، والقواعد دي توضعت ليه؟ لأجل أن نفهم فهم الصحابة. يبقى أحذر وأنت تقول لا خلي بالك، وأنا بديك باللوازم دايما، عشان اللي هترده الآن هتلزم به الآن، اللي هترده الآن هتلزم به الآن. وهل نطق بذلك أبو بكر عمر؟ هيقال لك تماما تماما تماما. وهل نطق أبو بكر وعمر بنفي الإيمان الواجب بنفي الإيمان المستحب؟ هل نطق أبو بكر وعمر من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف؟ هل نطق أبو بكر وعمر القول في الصفات كالقول في الذات؟ هل نطق أبو بكر وعمر الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ إذا كان إحنا مما ميزنا به في كتب منسوبة الإمام أبي حنيفة، لما جاء في الكتاب أن أبو حنيفة يقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية، قلنا أصلا التقسيم ده حادث بعد أبو حنيفة أصلا. نفس العبارة ما كانش هي في زمن أبو حنيفة أن الصفات ذاتية وفعلية. يعني لو واحد جوات الوديو مثلا أبو بكر يرى مثلا يثبت مثلا أنه لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق، هذا أصلا ما ثبت عبارة. وما كان مسألة اللفظ أصلا عند أبو بكر، ولهذا مما نسب إلى أبي حنيفة أيضا أنه نفى اللفظية. هو أصلا ما كانش فيه لفظية. لفظية دي في وقعت فتنة مين؟ الجهمية وكذا، فأحدثوا لفظي بالقرآن مخلوق. يبقى عمر اللفظة مهم جدا في نسبة اللفظة للشيخ أو الإمام. عمر اللفظة ده مولود سنة 700، اللفظة دي مولودة سنة 400، اللفظة دي مولودة سنة 100، اللفظة دي مولودة في زمن الصحابة. إيمان، إسلام، بر، تقوى، ده مولود في زمن الصحابة. في لفظة جاءت بعد الصحابة في زمن الصحابة، إن قوما يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف مستأنف، يعني الله ما يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. دي حدثت في زمن الصحابة، حصلت في زمن إن حكم إلا لله وكذا وتكفير حصل في زمن الصحابة. أحدث الصحابة من الألفاظ ما يردون بها على المبتدع الذين ظهر. طيب المرجئة بل إيمان، تصديق الإيمان، قول الإيمان، هذه كل ما تحدث بدعة أهل السنة يواجهونهم باللائق من الألفاظ حتى يحصل الرد عليه. نعم. وهذا الشرط في اللفظ يبقى يا إخوان، يبقى خلاصة المبحث، الشرط في المصطلح حتى يقبل أن ينطق به السلف، أن ينطق به العلماء، ده الشرط، مش أن ينطق به الصحابة. تبعت يا محمد، خلي بالك يا محمد. يبقى الشرط في المصطلح المقبول إيه؟ أن ينطق به الصحابي، هتورط نفسك. كل تقعيدات أهل السنة والجماعة بألفاظها وقواعدها ربما من جهة الألفاظ جلها لم يكن قد نطق به الصحابي، إنما الضبط ما هو؟ ما ينطق به علماء السلف. ولهذا اليوم اليوم قد تحصل بدعة تقتضي إيجاد مصطلح ينفيها، مصطلح يردها، وهذا المصطلح يقبل إذا كان نطق به العلماء، إذا كان نطق به العلماء. ما نطق به العلماء يبقى نرد. يبقى إذن المصطلح يقبل ما نطق به العلماء، مش ما نطق به الصحابة، لا، ما نطق به العلماء، علماء السلف في كل عصر. نعم.
فالمعنى لا يشربه وهو مؤمن الإيمان الكامل لضعف إيمانه بالشهوة وبالمعصية التي سبقت هذه المعصية، وبالجهل لعقوبة هذه المعصية وشأنها وخطرها عند الله. ولهذا قال بعض السلف: من عصى فهو جاهل.
جاهل، كل من عصى هو جاهل. ولهذا احنا قلنا في مصطلح الجاهل في عذر بالجهل لابد أن نفرق بين جهل ينتج عن عدم علم وجهل ينتج عن عدم انقياد وتعظيم لحرمات الله. كل عاصي جاهل. طب كيف كل عاصي جاهل وإحنا بنقول بيعذر الجاهل؟ والله يقول: إنما التوبة عليه الذين عملون السوء بجهالة. طب هو أصلا لم يأثم، هو لم يأثم حتى تكون التوبة لله على من؟ إذا كان جاهلا. ففسر السلف مجاهد وغيره بهذا التفسير الذي معناه كل من عصى الله فهو إيه؟ فهو جاهل. جاهل بماذا؟ بمقام، بمقام الله، بتعظيم الله. لا يزال حينزه مؤمن، وهذا معنى كلام ابن عبد الوهاب، ها قد يتكلمها وهو جاهل فلا يعذر به، كما قال النبي: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أن تبلغ ما يدري. ولهذا القراء ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل أصحاب أصحابنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند. طب لما سألوا من النبي قالوا: يعني إحنا كلمة بنقولها بنقطع بها حديث الراكب. لا، هم يعلمون أنها كلمة ممنوعة، لكن يقولون: مردنا، يعني مردنا منها إن إحنا بنتسلم. ما يصلح، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولهذا أنت عرفت الحكم، تقول شبانة إيه؟ ما كنتش والله عارف انها تبلغ كده ما تبلغ، والله انا ما كنتش مفكر ان المساله كده، ما فيش حاجه اسمها ما تسجل. زي الصحابي اللي جاء: هلكت يا رسول الله. قال: وبهلك؟ قال: وقعت على برد في نهار رمضان. بس ما عارفش فين الكفاره كده، يمكن لو عارف ان عليه صيام شهرين متتابعين ها لن ياتي امراته قط، ياتي امراته الان فيبطس. كثير من الناس كده يا اخوان، كثير من الناس قد يجامع امراته في نهار رمضان، ولكن احنا نطلع صدقه ونستغفر له خلاص. يجي يستفتي الشيخ بعد ما جمع امراته يقول انت عليك صيام شهرين متابعين. صيام شهرين؟ شهرين ده انا بصوم رمضان شهرين؟ اي نعم والله العظيم اقسم بالله لو اعرف كده ابدا مستحيل. بس عرفت ان ممنوع. اعرف ان ممنوع وما انا هو بس انا ما هلكت اعلم انه ممنوع لكن ما اعرف ان العقوبة كده. جهلك بالعقوبة لا يعتبر في اسقاط العقوبة عليك لانك لم تعظم حرمة الله. لكن لو جهل الحكم رجل بيجامع امراته كل يوم ولا ينزل في رمضان لا ينزل فكر ان هو لا ينزل هو المسألة مرتبطة بالانزال. طيب ده جايز ترتيب في ستة شوال ان هو اتى مراته كل يوم في رمضان على اساس هذا. فالعلماء قاعدوا التفريق بين الجهل بالحكم اساسا وبين الجهل بالاثر لما طلب الحكم من عقوبة من كذا من كذا. فهذا الجاهل هنا جهله ليس راجع لعدم العلم بالحكم انما راجع لعدمه تعظيمه تقديره دراية انه يبلغ به ما بلغ. مثل هذا لا يعذر فان الرجل قد يتكلم بالكلام وهو جاهل فلا يعذر. نعم.
والمقصود ان مواقعته للمعصية تضعف ايمانه فلو كان ايمانه كاملا حين هم بهذه المعصية لما واقعها ولكن لضعف الايمان واستلاء الغفلة والشيطان والشهوات المحرمة تزعجه الى هذه المعصية فيكون بذلك قد فارقه الإيمان الكامل وبقي معه أصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبتحريم هذه الأشياء.
كلمة كامل وناقص رددنا بها على طائفتين. فنفي كمال الإيمان ليس أصل. بنرد بهذا مصارع من علي. نفي كمال الإيمان وليس أصل. هنرد ليس أصله نرد على الخوارج. نفي الكمال نرد على المرجئ. نفي الكمال هنرد على المرجئ اللي بيقولوا كمال ليس لأصله رد على الخوارج الذين يقولون بأن النفي يعود إلى الأصل. يبقى اللي بيقولوا أن النفي بيعود إلى الأصل بنرد على كلمة كمال. واللي بيقولوا أن النفي لا يتعلق أصلا بهذا بل الإيمان كامل وينعصى نرد عليهم بإيه؟ بالنقص هذا هو نفي الكمال. أنت تقول كامل فمن قال إيمان العاصي كامل رددنا عليه بنفي الكمال ومن قال بأن العاصي كافر رددنا عليه بنفي الصحة بنفي الكمال لا نفي الصحة رددنا عليه بيه لا نفي الصحة لا نفي الصحة عند من نفى الصحة نفي كمال عند من أثبت الكمال. واضح يا اخواني؟ يبقى العبارة مدروسة ولا لا؟ عبارة من دي؟ عبارة السلف. طب عبارة السلف مأخوذة منين؟ لا يزن زنا حين زنا مؤمن وإن زنا وإن سرق. كما أنك تنفي الكفر الأكبر وتثبت الأصل. ليه؟ بالنص. سباب المسلم في الأخوة قتال وكفر. ليه مش كفر أكبر؟ لأن قتاله هنا هو لم ينفي الإيمان وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ولهذا إلزم مصطلح العلماء مصطلح السلف مصطلح العلماء لا تعتس مصطلحا من عندك. اوعى تتبنى مسألة في يوم من الأيام زي الجماعة اللي يجي مثلا ايه اللي ورط الجماعة اللي هم بيزعمون السلفية في مسألة الحكم غير منزلة ايه اللي ورطهم؟ تعرف ايه اللي ورطهم؟ خرجوا عن نص الآية وعن فهم الصحابة في تفسير الآية. الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. التفسير ليس كفرا بالله ورسوله ليس الكفر الذي تذهبون إليه كفر دون كفر. لو أخذوا دول إذا ما حكم الحكم بما أنزل الله؟ كافر كفر أصلا. بس يا شيخ في أحوال دعك من أحوال الآن لأنه أصلا في الزاني الأحوال وفي القاتل الأحوال. الأحوال اللي تقولها في الحاكم هي نفسها الأحوال اللي بتقولها في الزاني. أنا بقول لك الزنا معصية تقول لي بس لو زنا يعني مستحيل محدش بيوردها اما كلنا كده والزنا معصيه وما فيش حد مره قال لك طب يا شيخ لو زنا مستحيل الا اذا كنا بندرس مبحث خاص في نرد على الخوات. وما فيش حد وانت بتقول الزنا حرام ومعصيه من اي جماعه تمام معصيه يعني سواء الخوارج يعني اقصد الجماعات اللي هي بتزعم يعني السلفيه ما فيش حد بتنتفخ اوداج وبتحمر عيناه ما فيش حساسية. إنما أول ما تقول بقى والحكم غير ما أنزل الله هذا كفر أصغر ومعصية، أول ما تقول معصية خلاص بقى التوتر زاد ودي ارتعشت وعينيه احمرت وده دلوقتي دخلت ايه ده كيف يعني حكم غير ما انزل الله، ألم ترى الذين يزعمون فلو ربك لا يؤمنون، وهكذا دخلك ليه؟ لأن المسألة في الواقع أخذت منح آخر، ولهذا سارت الحساسية من ناحيته. ليه بقى؟ لأن وضع مصطلحات من عنده وهي التقنين الإلزام. ما لك انت تقنين والزام والتزام؟ ما لك انت بلا شديد، انت عندك درس المسألة كما جاء في الكتاب وكما جاء في تفسير السلف. نيجي بقى الحال عند الحاكم يكفر به هو نفس الحال الا عند الزاني يكفر به، فخروجك بالمسألة عن مصطلحها يوردك الموارد، لكن خذ المسألة بفهم السلف وخذ المسألة بمصطلح السلف، سيبقى الإيمان هو الإيمان ويبقى الإسلام هو الإسلام وتبقى السنة هي السنة ويبقى البر والبر ويبقى كذا هو كذا، يبقى هذا. نعم نعم الإيه؟ اختلط عليك، مش الكلام في نفي الله ورسوله يكون في نفي الواجب، لا في نفي اصل، لكن بيقول في انه لا يزني زنا حين يزنون، النفي في كلام الله وكلام رسوله النفي هنا لا يكون للمستحب، مش يا امير مش نفي الاصل، نفي الاصل دي من ضيروت اسيوط، إنما أقول إن ابن تيمية بيقول إن كل نفي هنا نفي الإيمان واجب مش للمستحب، يعني ما فيش نص هتلاقي فيه نفي إيمان ويكون في مستحب. ما لك أنت وما الأصل جبتها من أسيوط ليه يا أمير؟ مش في الأصل، لا عاوز يقول عاوز يقول وعتأول في النصوص الفانية في إيمان لا يزني زنا حين يزنون كلها والله في الجار والله لا يؤمن على استحباب، اوعى تقوله ان هذا نفي الاستحباب ابدا، لا ده نفي الواجب، انما ما وردش نفي الاصل، لا ورد نفي الاصل. يبقى المنفي اللي بيقصده شيخ الاسلام ان النفي ده في اي نص، اوعى تقول مره نفي استحباب، نفي ايه استحباب فين؟ لا صلاة ايه؟ يا ابني نفي ايمان مش لا صلاة، نفي ايمان نفي ايمان شيخ الاسلام نفي ايمان، لازم اي ايمان منفي اي ايمان منفي في النص فلوجوبه لوجوب المتعلق بالنص ده لا لاستحباب، ده قصده مش ايراد النفي عموما مطلق النفي، لا نفي الإيمان مش مطلق النفي. اضرب مثال يا ابن براحتك بإيه؟ تمام عايز يقول إيه؟ كلام شيخ سام صح، كلامك انت فهمك اللي مردود، يبقى اقرا العبارة، هات العبارة، يبقى ريحتنا وخلاص. في 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 النفي في اللغة، النفي مطلق النفي في الشرع، وفي نفي الإيمان، نفي الإيمان نفي الإيمان الوارد في النصوص ما تحملوش على نفي استحباب أبدا، أي شيء منفي فيبقى أقل ضرورة به أن يكون نفي هذا لما يجب عليك فعله، نفي إيمان. إنما مطلق النفي يطلق يأتي النفي ويطلق على كل هذه المعاني، لكن نفي الإيمان. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده.
انتبهتم؟ يعني تصديقه الكامل وحين يزني يغيب عن تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلب ثم عنه. فهو لو قال من أولها فهو حين يزني يغيب عنه التصديق الكامل كان يكفي، لكن هو وضحها رحمه الله تعالى قال وإن بقي أصل التصديق، يبقى هنا الذي غاب عنه التصديق الايه؟ الكامل، كمال التصديق. نعم. قال الشيخ
قال علامة ابن باز رحمه الله يعني يرجع إليه إيمانه بالتوبة والرجوع إلى الله، يزيد إيمانه وينقص إيمانه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم يعود بالتوبة والرجوع إلى الله. هكذا الإنسان في حياته بين جزر ومد، بين زيادة ونقص، فيرتفع عنه كمال إيمانه الواجب عند المعصية لا أصل الإيمان.
تمام تمام.
لأنه لو ارتفع كله لكفر
يزن مؤمن، يبقى يرتفع إيه؟ هنا الكمال الواجب لا أصل الإيمان لأنه يكون كافر. نعم
نعم. وقول المؤلف فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا ليس بجيد، إنما يضعف التصديق، يضعف الإيمان بسبب غلبة الشهوة، ويغلب عليه أيضا تذكر عفو الله ورحمة الله، وأن هذا لا يخرج من الملة تأتيه مواد الشيطان وشبهاته.
تعليق الشيخ يعني ابن باز رحمة الله عليه على كلام الطحاوي يقول يغيب عن التصديق ليس بجيد إنما يضعف التصديق.
كلام نبي العز.
هو ابن عبد العزيز شرح يعني وضح بعد هذا هو ما يغيب عن تصديقه كأصل، ويغيب عن تصديقه ككمال، وده مراد ابن عبد العزيز لما قال وإن بقي أصله التصديق في قلب. لو ما قال هذه يبقى لهذا الإيراد وجاهته، لأنه ما يغيب عن ما يقول يغيب عن تصديقه معناه أنه يفهم إيه من ذلك الكفر. نعم، أنه أصل التصديق هو الذي غاب، لكنه قال رحمه الله وإن بقي عنده أصل التصديق. إذن الذي غاب هو ماذا؟ هو الكمال. لكن عندما نأتي بقى نحرر العبارة ما ينبغي أن نقول يغيب عنه تصديقه كذا بكذا، لكن كمال تصديق، وده يكون الوجه الجيد للشيخ هو يتتبعه. يعني أنت ما تعبر يغيب عنه تصديقه، لكنه رفع بعد ذلك، رفع المراد من ذلك أن الذي يغيب هو الكمال وليس الأصل. لكن لما أجي أنا أعبر أنا أبتعد عن الألفاظ المجملة، دائما أبتعد أنا عن الألفاظ المجملة، ما أقول يغيب عنه تصديقه، يغيب عنه إيمانه، أقول يغيب عنه كمال إيمانه، يغيب عنه كمال تصديقه، ده الأفضل. نعم. من يدخلون إيه؟ وهو ده محل تحرير مسألة مجرد هل يرون أعمال القلوب أم لا. فالبعض يقول يرون أعمال القلوب، لكن شيخ الإسلام ذكر عنهم في مواضع صريحة أنهم لا يرون أعمال القلب، وأن الإيمان عندهم هو التصديق، فمجرد التصديق مع الإقرار يحصل إيمان. وأوردنا هذا، أوردنا، بس أنت قلت مش موجود تقريبا. يا حبيبي بارك الله فيك يا عبد اللطيف، لما نقول الشيخ رد على موجات فقهاء نصا ما تقولش بقى واكثر الفرق يرون ادخال اعمال القلوب، لان ده عام وده خاص. هم ولو قال اكثر الفرق لكن ما جعل موجات فقهاء منهم. هو الموضع نفسه هو مشكل من كلام شيخ الاسلام. ليه؟ لأنه محتمل أن تعود الأكثرية أكثر الفرق يرون إدخال أعمال القلوب. قال يقول شيخ الإسلام مقسم من المرجع لثلاثة أقسام، قال الصنف الأول من قال بأن الإيمان مجرد ما في القلب، مجرد ما في القلب. قال ومنهم من يدخل أعمال القلوب، وأكثر الفرق المرجئة على ذلك أكثر بقى هنا، قال وهم أكثر فرق المرجئة، وهم أكثر فرق المرجئة، وهم بقى الصنف ده هم أكثر الفرق، ولا وهم أكثر فرق أي الفرق التي تدخل أعمال القلوب في سمى إيمان، هم أكثر فرق المرجئة بعموم. ليه؟ هذا أشكل في كلام شيخ الإسلام، لأن لما قال الصنف الأول مجرد ما في القلب وتركه وتكلم بهذا، جاء في الصنف الثاني وقال الكرمية في بعدين قالوا بأن النطق ولم يشر غير النطق، وجاء في مرجعة الفقهاء وذكر التصديق والقول ولم يشر إلى العمل، لا هنا أشار إلى عمل القلب ولا هنا أشار إلى عمل القلب. طيب هذه المسألة دخل أعمال القلوب عند مرجعة الفقهاء من النص ده يعني مشكل، لأنه هل ينفي هل يثبت، هل هم من الفرق الكثيرة ولا الفرق ولا أكثر الفرق، الفرقة الأولى دي أكثر فرق المرجئة، لأن هذه الفرقة هي مجرد ما في القلب بيدخل فيها، قال يدخل فيها طائفتين، هيدخل فيها طائفتين، طائفة الجهمية اللي بيعتبروا أن ما في القلب هو المعرفة، وطائفة الأشاعرة اللي بيعتبروا ما في القلب هو الإيه، هو التصديق. ولهذا ما أعادش الفرقة اللي بتقول التصديق بس، يعني وذكر الطائفة دي مجرد ما في القلب، وذكر الكرامية اللي هي اللسان، وذكر مجرد الفقهاء اللي هي القول واللسان. فين بقى التصديق؟ ما ذكرهاش لأنها تابعة الأول، لأن مجرد ما في القلب إما أن يكون معرفة وهذا الجهمية، وإما أن يكون تصديقا وهذا الماتريدية والأشاعرة. يبقى هم أكثر على اعتبار كثرة أتباع محتمل، كثرة العائدة إلى كونهم أكثر، هم الطائفة الأولى دي، وليس أن أكثر فرق المرجئة، لأنهم ما ذكرش إلا ثلاثة ولم يذكر في ذلك عمل قلب. طيب فاحتجنا إلى إيضاح من كلام شيخ سام خارج النص هذا، هل له نصوص أخرى؟ نعم، فوجدنا النصوص الأخرى نص رحمه الله تعالى على أن مرجعة الفقهاء لا يدخل من عمل القلب، في موارد ذكرناها في دورة أبي حنيفة بس أبدو أنه اتخاذ من الموضع، مثلا لما قال في مسألة الكراهة، كراهة ما أنزل الله، يعني هل دي ناقض؟ ألك الجهمية مع مش ناقض، ولا مرجعة الفقهاء أنه ناقض، ليه؟ لأنه وعلى القولين كل القولين يعني الجهمية ومرجعة الفقهاء، فأنا لو عدنا نقول لأنهم لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى دي. اللي ما حضرش ما يضيعش بقى الوقت، لان هو اصلا احنا ذكرنا النصوص كم، بس دي جزاء من لم يحضر. في مسمى الايمان، شوف يا ابو علي، لازم تحتاج لشيخ، لازم الشيخ مهما يكون لازم الشيخ. عشان كده ابو حنيفه لما دخل قيل له قوم يدرسون الفقه في المسجد، قال لهم راس، قالوا لا، قال هؤلاء يطلبون العلم به او لا يفقهون به. اخوكم علي بيقول هنا الطحاوي اصلا قال واهله في اصله سواء، ولمن شاء واحد اصول هذا سواء، وإنما التفاضل بينهم بإيه؟ بالخشية والتقى وملازمة الأولى
ومخالفة الهوى.
دليل على أن مرجئة، هو بقى بيقول دليل على أن مرجئة الفقهاء يدخلون الإيه؟ المسمى. هو ناس عالي بقى، ناس إن ده دليل إنه لا يدخل، مش دليل إنه يدخل، لأن علي دارس يقينا قطعا. يا علي المرجئة يرون ذات الإيمان نقصانة، وهنا الزيادة هو ما هو التفاضل اهو. يبقى التفاضل ده لو رجع الى اصل الايمان هيبقى ايه؟ يبقى اذا المرجئه يرون زياده الايمان نقصان، يبقى التفاضل اللي ذكره هنا فيما هو خارج ماهيه الايمان، ومنها الخشي اللي هو عمل القلب. فكون الطحاوي ينص على ان عمل القلب هيقع فيه التفاضل دليل على ان عمل القلب يدخل مسمى الايمان. انت عندك مسلمه ان هم لا يرون زياده نقصان، امال انت بتستدل دلوقتي بالتفاضل هنا على انه ادخل عمل قلب. انت بقى نصحح لك العباره، نقول ايه؟ نقول مرجئه الفقهاء يرون الخشيه والتقى من المطلوب من الاعمال، وان التفاضل وقع فيه، مش يرون ان اعمال القلوب من الايمان. ده كونه يقول التفاضل فيه دليل على انه خارج عن الماهيه، لان اللي بيدخلوه في الماهيه لا يزيد ولا ينقص. وهنا الزياده والنقصان حصل في هذا، اذا الزياده والنقصان خارج. وهذا ولهذا من المواضع التي ظهرت لي، ظهر لي من خلالها ان مرجئه الفقهاء لا يدخلون اعمال القلوب في المسمى هو هذا الموضوع. ليه؟ لانهم قالوا التفاضل فيه، طالما تفاضل فيه يبقى لا يدخل في المسمى، لأن عندهم التفاضل يقع باعتبار الأعمال مش باعتبار الإيمان. فهو هو يقرر تماما ما قاله أبو حنيفة أن التفاضل بالخشية والتقوى والملازمة الأولى، مش التفاضل رجع إلى الأصل والتصديق والإقرار، لأنه قال في نفس العبارة وأهله في أصله سواء، أهله في الإيمان سواء، إنما التفاضل يقع في الخشية وكذا يبقى خارج الإيمان. صح يا أخي علي؟ يبقى هنا الموضوع ده دليل على إيه؟ دليل على أن أعمال القلوب لا تدخل مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء. بدليل إيه؟ بدليل التفاضل فيه. يبقى هم عندهم زيادة ونقصان ما فيش مشكلة، بس الزيادة والنقصان في الأعمال مش في الإيمان. المرجئة يقول بالزيادة والنقصان بس في الأعمال مش في الإيمان، مش في الإيمان. الإيمان ما في زيادة ونقصان، لكن زيادة ونقصان فين؟ في الأعمال. واضح؟ كيف من العمل؟ هم ما قالوش عمل، هنرد عليهم بأنهم أخروا العمل. المرجئة بكل فرقة أخروا عمل. انت بقى المطالب عشان تدخل من العمل ايه؟ عمل القلب تدخله هنا، نقول لك التصريح، طلع البطالة معك إذن. انما ان احنا نطلع العمل عند المرجئة من المسمى ده بإجماع، هما سموا مرجئة ليه؟ لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان. والعمل بيشمل الأمرين، عمل جريح وعمل قلب. فاحنا عندنا الطاعة إجماع السلف أن المرجئة أخر عمل عن مسمى، طلعوا برا. انت بقى حضرتك عايز تجيب عمل القلب تدخله، نقول لك هات التصريح. ما معكش تصريح، ليس معك تصريح. ولهذا هي العبارة فعلا المشكلة، لكن شيخ الإسلام أوضح في عبارات أخرى زوال يعني أو رفع هذا الإشكال، اللي هي عبارة المرجئة ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف جعل الإيمان مجرد ما في القلب، ومنهم من أدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، وهم أكثر، وهم أكثر طبعا على الفرق باعتبار، ولا وهم الفرقة ديت اللي هي بقى بيدخل فيها الجهمية وبيدخل فيها الأشاعرة وبيدخل فيها الماتريدية وبيدخل فيها كل دول، هم أكثر الفرق. نعم ما انت برضو لسه جاي دلوقت، دي خدت مننا ساعة قبل ما تيجي. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ما دي خدت ساعة النهاردة، انت اتأخرت. عشان كده احنا نقول شوف اللي هيروح الحمام هينقص منه بقدر هذا. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه.
يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه.
والشهوة والغضب
تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكر الله عز وجل فيترك ماذا؟ المعصية. نعم.
والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم.
الله أكبر. رجع لهم إخوانا لهم، شياطين إخوان لشياطين الإنس، فشياطين الجن إخوان لشياطين الإنس. يمدونهم في الغي ثم لا يقصر، فلا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنه. نعم.
فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب.
وأما إذا حي القلب بالإيمان فلا يقربه الشيطان. ولهذا قال النبي لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وقال سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم.
وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه.
شوف، وإن كان، خلي بالك، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، يعني هو ما كذب بالأمر الشرعي، هو مصدق بالحكم الشرعي، الزنا حرام، الربا حرام، لكن ليه فعل؟ هو ليس تكذيبا للخبر ولا للأمر الذي أنزل الله، لكن هذا إيه؟ هذا راجع إلى ضعف النور الذي في قلبه، لذا غلبه الشيطان فأمده بهذه الوسوسة والأز حتى فعل هذه المعصية. نعم.
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب.
شوف التمثيل، شوف التمثيل، شوف التمثيل. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى عمى كعمى الكافر. هذا كلام رائع، تمثيل عظيم. يعني إيه يا أخواني؟ يعني الإنسان قد لا يبصر حينا لأنه أغمض عينيه، لكن لو أغمض عينيه فلم يبصر، أنا أغمضت أن لم أبصركم، هل لأني أعمى؟ العمى هذا وصف دائم اللي هو فقد البصر مطلقا، ولكن قد يحصل عدم، ومن العمى هذا عدم الرؤية. طيب، لكن قد يحصل عدم الرؤية لإيه؟ لإغماض العينين، فهذا يقال حينئذ لم يرى كذا لأنه أغمض عينيه، لكن لا يقال هو أعمى، إنما الأعمى من لازمه، من لازمته عدم الرؤية. لذا كان عمل كافر دائم، ده عمل كافر دائم، لكن عمل مسلم، عمل مؤمن حينا، ها؟ فلا يبصر، فلا يبصر هذا المبصر كذا وهو مغمض عينيه، فلا يبصره مغمض عينيه، لا يبصره أعمى عن كذا، يبقى هو أعمى في الرؤية لهذا الأمر عمى طارئ. إنما الدائم عند الكافر، إنما المسلم ها. لهذا أغمض عينيه، يعني اتركها. فلهذا قال يريد أن يفرق بين الكافر والمؤمن العاصي. المؤمن العاصي لما ارتفع عنه الإيمان نتيجة نتيجة قلة هذا التصديق واليقين وكذا وكذا وكذا، حظر حجب له عن النور الحقيقي واليقين الكامل الذي يرضع عن هذه المعاصي، فنقص، نقص كخسوف القمر، خسوف القمر. هذا نفي الايه للأصل ونفي الكمال. إذا كان جزئي هو مسلم العاصي كده، هيبقى معه أصل الإضاءة لكن ما عندها الكمال، نفس المسألة كده. فهنا يقول فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غير، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. طبعا ليس كلها، ليس في أصلها، إنما الكمال. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق. يعني ممكن ترى قارئ القرآن زي الخوارج كده، يقرأ القرآن ها لا يجوز تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، ليس كفارا بالقرآن ولا كفار بالنبوة، ولكن عنده من الإيه؟ من الحجب عن معرفة الحق ما عنده، فلم يبصره أمامه. يقرأ القرآن وما فهم، يقرأ القرآن ويجعله حجة له لا عليه، حجة له لضلاله وليس عليه لأهل الحق، يبقى إذا عنده حجب. لكن هل الحجب هذا عن الإبصار حجب كامل فيخرج من الملة، ولا حجب ناقص فيخرج من الكمال؟ إن كان في أصحاب المعاصي يبقى ناقص، إن كان في الكافر هذا كامل. نعم.
وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإذا تاب أعيد إليه. قال رحمه الله تعالى إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى.
طبعا هذا الكلام أيضا تابع لكلام ابن أبي العز. نعم. إذا كان النزاع،
إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محظور فيه،
وبينا أن من قبل النزاع حقيقي وليس نزاعا، لفظيا. هذا من المواضع التي أخذت على ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. نعم.
فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم،
اللي هو إرجاء المتكلمين. أما أن يحصل ردود، أما أن يحصل تشديد، هذا منهج السلف، فقد شددوا في بدعة الإرجاء كلها، سواء كانت من إرجاء المتكلمين أو كانت من إرجاء الفقهاء، وكان إرجاء الفقهاء أخف بكثير من إرجاء المتكلمين الذين هم الجهمية والكرامية وغير ذلك، لكن شددوا أيضا بالعكس، شددوا في باب إرجاء الفقهاء حتى لا يغتر أحد بهم. نعم.
وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذم لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق.
ولأنا لا أعرف أن معتمد أبي حنيفة رحمة الله عليه في هذا كان اللغة، ما أعرف، وهذا الذي أعرفه أنه من أدلة الأصحاب، لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من أدلته على ذلك أن الإيمان ثبت من غير عمل، وأن الإيمان نظرا في نصوص الشرع وجدناه حاصل وصفه للإنسان وهو تارك لبعض الأعمال، فلو كان العمل داخلا في المسمى، في مسمى الإيمان، لما صح أن نطلق هذا المسمى بدون الأعمال. هذا أصل الشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك أيضا أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا، وأن هذا مترتب على النطق والإقرار والتصديق بهذا، ومن نطق بهذا حصل له الإيمان ولم يعمل، نظر إلى هذه. أما الأصحاب هم الذين توسعوا خصوصا الإيمان في اللغة، فهذه كانت عندهم، ولهذا ذكر الباقلاني والنسفي وأئمة الأشاعرة ذكروا هذا. نعم. والأشعاري في قوله الأول فاعتمدوا على اللغة، قالوا الإيمان هو التصديق في اللغة، وطالما تصديق في اللغة نقلوا الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وبالتالي من أتى بالتصديق يبقى خلاص. ليه يا أخوان إحنا بقى بنقول إن هنا ليس من حجج أبي حنيفة اللغة، ظهر لي الآن هذا المعنى، أن أبا حنيفة رحمة الله عليه لم يرى الإيمان التصديق، إنما تصديق وإقرار، تصديق وإقرار، إنما اللغة يستدل بها من يرى الإيمان هو التصديق. أبو حنيفة يرى الإيمان تصديق وإقرار، ولهذا اعتمد على الأدلة اللي فيها تصديق وإقرار حتى شهد لله وأنا حمد رسول الله، ليس اللغة. اللغة فيها من استدل باللغة استدل على أن الإيمان هو تصديق، ولهذا ما يقولك شيء الإيمان في اللغة تصديق وإقرار، لا تصديق بس، فنقل الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. نعم.
قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. نعم. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك،
الباقلاني ذكر إجماع أهل اللغة على ذلك. نعم.
ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى.
يعني حصل إيمان بهذا، مجرد صدق ده ابن أبي العز بيورد كلام حجة هؤلاء، فإن الإيمان هو التصديق. طيب تبو الإقرار، طب أنت الآن بتنقع عن أبي حنيفة، أبو حنيفة بيرى تصديقا وإقرارا، إلى الآن هذا في التصديق، قال إيه بقى؟ والإقرار،
والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا.
يعني معناه أنه هو غير داخل في المسمى، غير داخل في المسمى. من أجل هذا قلنا هذا ليس كلام أبي حنيفة، وقال هذا على أحد القولين كما تقدم، لكن هذا لم يثبت قولا لأبي حنيفة رحمه. نعم حكي، حكاه الأشعار في المقالات، حكى الأشعار المقالات أن الإيمان عند أبي حنيفة هو الإقرار، الإقرار مش التصديق. والبقلاني وشهرستاني حكى عن أبي حنيفة الإيمان هو التصديق. شوف الأشعاري في المقالات يحكي الإيمان هو الإقرار، الشهرستاني يحكي الإيمان عن أبي حنيفة نفسه هو التصديق، هو التصديق. ابن الهمام يحكي أنه القول هذا زائد، كل هذا ليس من كلام أبي حنيفة، كلام أبي حنيفة الثابت عنه هو ما قرر طحاوي، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ولهذا لم يستدل على ذلك باللغة. تابعوا يا أخواني لهذه الفوائد بارك الله فيكم. نقل عن أبي حنيفة ما لم يعتقد، نقل أن الإيمان عنده هو التصديق فقط، هذا ليس صحيح. نقل عنه أن الإيمان هو الإقرار فقط، هذا ليس صحيح. نقل أن التصديق هو الأصل، الإقرار ركن زائد، هذا ليس صحيح. وعلى هذا الماتريدية الأحناف، ماتريدية عندهم أن الإيمان هو التصديق والإقرار ركن زائد، هذا ليس من كلام أبي حنيفة. ولعلني إن شاء الله أيضا قبل أن البحث آتي لكم ب أو يعني نتكلم في مسألة الفرق بين، لأن دي مسألة كواقعية نحتاج لها، الفرق بين مذهب أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي، لأن في الجملة كده الماتريدي أحناف، فيظن الظان أن ما عليه الماتريدي هو ما عليه أبو حنيفة. لا، ده أبو حنيفة يخالف الماتريد مصدر الاستدلال في أدلة وجود الله عز وجل في مسألة الإيمان، في فصول كثيرة جدا الماتريدي خالف أبو حنيفة، ولهذا تستطيع أن تقول يصح نسبة الماتريدي إلى أبي حنيفة في الفروع ليس في الأصول. ومن هنا كان نسبة الأقوال الشنيعة لأبي حنيفة، نسبة أقوال كثير من الأقوال الشنيعة نسبة إلى أبي حنيفة بنسبة من ينتمي إلى مذهبه لا بمقالة. وإحنا كلمناكم في مسألة النسبة إلى الأئمة كيف صارت، لكن سنزيدكم إن شاء الله قبل ما ننهي هذا البحث نقطة خاصة مهمة مهمة مهمة، وهي الفوارق بين أبي حنيفة وقوله وبين الماتريدي وقوله، لأن الماتريدي أحنف وينتسبوا ويصرحون، الماتريدي يصرح هذا مذهب أبي حنيفة، ده الإشكالية، لهذا لابد من التفريق بين مذهب أبي حنيفة وبين مذهب الماتريدي إن شاء الله سنقوله لكم. تمام، يبقى هنا بقى والإقرار شرط إجراء الأحكام في الدنيا، يعني شرط زائد. لا، أبو حنيفة ما قال هذا، أبو حنيفة ما قال هذا، أبو حنيفة ما قال. الحقيقة تصوير ابن أبي العز هنا مذهب حنيفة يعوزه شيء من الدقة. نعم، أولا قال في الإمام أبو حنيفة نظر إلى حقيقة الإيمان في اللغة، هذا ما علمها، لأن لو الإيمان في اللغة هيبقى الإيمان تصديق، وهو لا يرى الإيمان تصديق، يرى تصديقا وإقرارا. طيب، وبقية الإمام نظر إلى الحقيقة. طيب، ثم قال فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن كذا، صح، ده أدلة الأصحاب مش أدلة أبي حنيفة، هذا أدلة الأصحاب صح وليس أدلة أبي حنيفة. تمام، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله، والإقرار شرط إجراء الأحكام، ده مذهب الأصحاب، ده مش مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة إقرار وتصديق. نعم،
قال ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود،
من أدلته، من أدلتهم على أن الإيمان هو التصديق أنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود،
وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان.
من أدلتهم على أن الإيمان موضع القلب هو التصديق أن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. موضع الإيمان في هذا الموضع مطلقا ولا موضع الإيمان في هذا الموضع للإكراه؟ فالله هنا بيّن أن الإيمان ثابت له لثباته في قلبه. طب تخلف عن اللسان، سبه، سب الله، التخلف عن اللسان للإكراه. أما استدلاله من الإمام موضع موضوع القلب لللسان، يعني يلزم من هذا إذا كفر بلسانه وآمن بقلبه أنه مؤمن، يبقى هنا يسقط الاستدلال بالآية. ليه؟ لأن الإيمان رفع عن اللسان في هذه الآية للإكراه وليس للإطلاق. واضح يا شيخ عبد الرؤوف؟ انتبه. يبقى هنا المرفوع مش مرفوع مطلق، ده مرفوع طارئ، يعني لو سب الله ورسوله بلسانه هل يكفر وهو مكره؟ الله قال ما يكفر وهو مكره، لأن ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا الإكراه مش يعتبر في القلب، الإكراه يعتبر في القول، يعتبر في الفعل، ده أمر ظاهر بيقدر عليه المكره. المكره بيقولك يلا يقتلك يتسب، لكن هيقول يقتلك يتكذب؟ هو له سبيل هذا؟ ملوش سبيل هذا، ده ممكن أضحك عليه أصلا وأقول له مكذب وأنا أصدق الصادقين، ملوش سبيل. ولهذا لا يعتبر الإكراه فين؟ في القلب. لهذا المستثنى هنا اللي هو لابد منه في إكراه وغيره القلب. لكن هل هذا معناه تحديد مفهوم الإيمان في القلب؟ لا، الإيمان في القلب وفي القول وفي الفعل، لكن قد يرتفع في القول والفعل في حالة الإكراه فلا تعمم، فلا تعمم، فمستدل بالموضع الخاص على المفهوم العام. موضع الخاص هو موضع أحمد الإكراه، استدلوا به عن مفهوم العام اللي هو طالما أن القلب موضع الإيمان لللسان لللسان، يعني معناه بقى طالما موضع القلب لللسان يبقى ما فيش فائدة فيه أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، لأن ده مش من الإيمان بقى، هو مش موضع اللسان. يبقى النبي بيقاتل عشان إيه؟ عشان إيه؟ طيب النبي بيقاتل عشان إيه؟ حتى يشهدوا. وكان الرجل الذي قتله أسامة ده مش داخل معنا، لأن كان اللي عنده نطق اللسان وليس هذا موضع اللسان. نعم، إنما يجعلون اللسان لإجراء الأحكام بس، فهو ركن عنده ركن، بس ركن إجراء الأحكام ليس ركنا في الإيمان. ده خلاصة ما استدل به الأصحاب على مذهبهم. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله: ولكن هذا عند أهل العلم والشرع باطل، لأن الشارع زاد على ما في اللغة من العمل والقول.
كلام ابن باز رحمة الله عليه يقول هذا باطل. ليه بقى؟ خذ واحد، لأن الشارع
زاد على ما في اللغة من العمل والقول، واللغة أيضا لا تأبى ذلك،
لا تعارض، واللغة لا تأبى ذلك. الشارع زاد على ما في اللغة من العمل والقول، يبقى الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية ننظر إليه، ولهذا مبحث الحقائق شرعية لغوية عرفية. ما القاعدة عند أهل العلم؟ أن ما نص الشارع عليه أو ما جعله حقيقة شرعية فلا ترجع في ذلك الحقيقة اللغوية ولا العرفية، خلاص. يبقى هذا تفسير الشارع. الشارع فسر الصلاة به، فسر الصلاة بأن تعبد الله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختلفة تماما بالتسليم. طيب ما تجيش تستدل عليه بالحقيقة اللغوية وهي أن الدعاء فأترك الصلاة التي معروفة قيام وركوع وسجود وادعو الله وحينئذ تكون قد أتيت بالصلاة في اللغة. نقول لا، الصلاة فيها مفهوم شرع، الصوم إمساك من جهة اللغة، لكن في الشارع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص. يبقى أنتقل الحقيقة الغوية الحقيقة الشرعية، مع الاحتفاظ غالبا أن هناك ارتباط بين الحقيقة اللغة والحقيقة الشرعية. الشرح ده ابن باز قاله في سطر واحد، قال لأن الشارع زاد على ما في اللغة من العلم والعمل، ده الحقيقة الشرعية، واللغة أيضا لا تأبى ذلك، مع الاحتفاظ بالارتباط بين الشرعية واللغوية. لأن حتى لو أنت عرفت الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فلماذا تقصر التصديق على القول أو على القلب؟ أليست الجوارح تصدق ذلك أو تكذبه كما قال النبي في الحديث، والفرج يصدق ذلك وكذبه؟ ولهذا قال حافظ حكمي رحمه الله عليه ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد. إذن ده تصديق خاص هنا، تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. حتى لو انت عرفت الإيمان بأن تصديق اللغة، فالتصديق هنا حصره على القرن هاته من اللغة، هات حصره على القلب، هات. يبقى لا نخالفك في أن الإيمان يطلق على التصديق، لكن نخالفك في قصر التصديق على القلب. ده الكلام من جهة لغة، وإحنا مش محتاجين إليه، بس هنحتاج له أيضا في هذا. يبقى بنرد عليهم أن الإيمان هو التصديق من جهة اللغة بردود، منها أنك لو قلت من الإيمان والتصديق، فمن الذي قال أن التصديق محصور على القلب بس؟ ولهذا النبي قال والفرج يصدق ذلك، والنبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى من لم يصدق بجوارحه عاد على تصديق القلب بادعائه بالكذب، لأنه لا بد هذا يسلم إلى هذا بنص حديث النبي. يبقى التصديق الكامل الذي هو قول، والذي هو اعتقاد، والذي هو عمل. يبقى احنا من اللغة التي تقولونها أنتم أسعد منكم، لأننا قلنا بمجمل التصديق وأنتم حصرتموه بلا دليل. هذا واحد. اثنين، أن التصديق في اللغة، أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق من كل وجه، ده تصديق مخصوص. ولهذا يقولون إن مادة آمنة غير مادة صدق. مادة الهمزة والميم والنون تعود إلى اطمئنان، إلى استيثاق، ولهذا يوم يعرفونها بإيه؟ آمنة واثقة واطمئنة. يبقى الأمنة فيها زيادة على مجرد تصديق، والاطمئنان هذا أما نيجي نزول على الشر لا يحصله إلا بالإتيان بالتصديق الكامل بقى في القول والعمل والاعتقاد، وليس مجرد تصدق خبر وخلاص. الأمر الثاني أنه لو كان التصديق الإيمان بعد تصديق لالتزم لوازمه في كل الموارد، ونحن عندنا في اللغة أن التصديق صدق عكسه كذب، تب أمانة عكسه كفر، مما يدل على أن المادة مادة الإيمان غير مادة التصديق. فلو هو في اللغة هيبقى عكسه عكسه، يبقى عكس صدقة كذب عكس صدقة كفر، لا عكس صدقة كذب عكس أمانة كفر، يبقى اختلفت. كذلك التعدية، تقول صدقته، تعدى بنفسه، لكن تقول آمنت به، آمنت له، ما تقولش آمنته. يبقى في اللزوم والتحدي بيختلف. عشرة أوجه أو أكثر ذكرها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير في مبحث هل الإيمان هو التصديق في اللغة من كل وجه، أم تصديق يحصل معه أمن. ولهذا كان التعريف الإقرار والإنقياد، اللي هو قائم على التصديق وزيادة. فإن أبيت إلى أن تقول تصديقا قلنا تصديق كامل، تصديق شامل، هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. دي مباحث لابد تتقنها، انتبه، لأن أكثر أهل البدع انتبه مباحثهم معك لغوي، وانت بقى حضرتك ماسك ايه المعاني الشرعية وخلاص، اللي من قول وعمل خلاص. هو ما يجي يناقشك مش هيناقشك باللي انت هتقول له، الامام احمد قال، الامام الاشعري قال، ورد في كتاب اعتقاد السلف للصابوني، ورد في العقيدة النسفية للنسف، كتاب كالكتاب، امام كالامام. فلابد أن تكون محصنة، هو بيجيك من اللغة. ولهذا أكثر مباحث الأشاعرة يا سلفي معك متعلقة باللغة. اوعى تبقى أنا دبلوم تجارة مدرستش، أو أنا دبلوم صناعة مدرستش، ومال حضرتك ماسك كتاب وماسك ميكروفون بتدرس ليه؟ هو ان شاء الله احنا هنختارك زباينك ولا حاجه؟ لازم زباينك يكونوا منهوش دعوه باللغه؟ لا، ده انت راجل معبر عن المنهج. زبونك بقى بتاع لغه، زبونك بتاع واقع ومجلات وجرايد، زبونك بتاع شيء بتعصب له، زبونك ايا كان الزبون لازم تكون مستعد ايا كان الزبون. عشان كده لابد ان تكون صيرفيا. يدخل عليك الواحد بقطعه كده بتبرق، روح خد بس وزير ده ذهب، روح يلا. واخر يدخل بتاع مخربشه كلها طين، يوزنها له، يوزنها له، عارف انها ده وده، عارف انها مزيفه. فاكثر مباحث هؤلاء الى شعره اللي هم اكثر الناس عندنا وفي العالم الاسلامي مباحثهم لغويه. المبحث اللغوي هنا مبحث الايمان كله يقيمون على اللغه. مبحث الصفات كاليد وكذا يقيمون على اللغه، اليد قدره، يقيمون على المجاز والحقيقه لغه لغه. مبحث التاويل والتحريف لغه. مبحث الاضافه الى الله في الاوصاف لغه. فاكثر مباحث هلاك معا في اللغه. فلابد تتقن مساله الايمان التصديق، ارتباط الايمان بالتصديق في اللغه، وهل امن هي صدق من كل وجه ولا لا. واحيلك على كتاب لمن كان يروح من هنا تعلق عليه في لشيخ الاسلام في هذا المبحث، وكلام العثيمين من المعاصرين ايضا في هذا المبحث. كما قلت لك حاصله ما قاله حافظ حكم رحمه الله عليه. ومن قال من اهل العلم عن السنه بان الايمان هو التصديق فقصده التصديق الاذعان المستلزم الانقياد ظاهر وباطن. والا ماده امنه الالف والميم والنون غير صدقه، الصاد والدال والقاف في تعديها في معناها في كذا في كذا، حتى في اللغه. نعم.
فإن المصدق بالقلب ما ينفع تصديقه إذا ما صدق باللسان ولا صدق بالعمل.
ده خلاصة ابن باز، بس هي خلاصة يعني مش قائمة على الشرح يعني، لكن ده خلاصة اللي احنا قلناه، ده تلخيص. لأن الشارع زاد على ما في لغة من العمل والقول، دي نظر الحقيقة الشرعية، واللغة أيضا لا تأبى ذلك، ده نظر الحقيقة اللغوية. فإن المصدق بالقلب ما ينفع تصديقه إذا ما صدق باللسان ولا صدق بالعمل، ما ينفعه. فلو صدق بالقلب أن هذا الخبر واقع ولكنه يقول بلساني لا، يبقى ليس بواقع وفلان كاذب، ما نفع هذا التصديق ولا سمي مصدقا ولا مؤمن. واحد عارف ان ده حصل فعل لكن بيقول بلساني لا ما حصل، يبقى ايه الفائدة؟ ما في فائدة. ابو طالب ما نفعه تصديق القلب ولا فرعون. نعم. فلا بد ان يكون مع ان يكون ايمان القلب يتبع شيء، شوف وتصديق القلب يتبعه شيء. كذلك إذا كان صدق بقلبه ولسانه ثم تأخر عن العمل المقتدي الذي يقتضيه هذا التصديق، صدق بلسانه وقلبه أن أباه له حق وأنه يجب بره، ولكن ما بره ولا أحسن إليه، هو يعتقد هذا وبيتكلم هذا طول الليل ونهار، لكن عاق بأبوه. هذا يقال عاق ولا يقال بر؟ لأنه يعتقد البر. إخواني، اللي بيعتقد البر للوالدين ووجوبه، واللي بيتكلم يخطب في بر الوالدين وهو عاق الوالدين، يقال بار نظرا لاعتقاد القلب، ولا يقال عاق نظرا لتخلف العمل. تخلف العمل هذا اللي يعنينا. فلا يراه فقيرا، يراه مريضا، فلا يبالي به. هل هذا يسمى مصدقا بأن البر حق؟ لا يمكن أن يكون مصدقا بأن البر حق. كذلك تصديق بقلبه أو بلسانه أن الجهاد واجب عليه، ويرى إخوانه محتاجين لجهاده ومساعدته، والعدو قد أحاط بهم، ثم يقول لا يجب علي الجهاد، أنا صدقت بقلبي وصدقت بلساني ويكفي. كذب. لو صدق بقلبه ولسانه لانطلق في العمل. من المؤمنين رجال صادقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هذا بيانه، ومنهم من ينتظر نحبه، يبقى صدقه نزل إلى الميدان. من المؤمنين صادقوا ما عهد الله عليه. ولهذا تقول عرب حملة صادقة، إذا كان معها العمل. يا سلام، رحمة الله على ابن باز، رحمة الله عليه. تقول عرب مش العجم. ولهذا السلفي أسعد باللغة من المبتدع، لأن المبتدع يجعل اللغة من جانب بس. حملة صادقة إذا كان معه العمل، العمل الذي يؤيد القلب ويؤيد القول يسمى صدقا ويسمى إيمانا. فاللغة وإن كان أصل الإيمان فيها بالقلب، شوف التعبير الدقيق، مش اللغة التي أصل الإيمان فيها التصديق، في فرق كبير جدا جدا. اللغة وإن كان أصل فيها بالقلب، بالقلب، لكن القلب اللي هو إيه؟ اللي هو الإقرار، اللي هو الاعتقاد، صدق معه إقرار واعتقاد وانقياد، هذا الأصل. وبعدين لكن أيضا في اللسان وأيضا في العمل باعتبار الشارع، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، حتى في اللغة. فاللغة وإن كان أصل أنا فيها بالقلب، لكن أيضا في اللسان وأيضا في العمل حتى في اللغة. فالمرجئة لا حجة لهم في هذا، لا لغة ولا شرع، بل هو قول فاسد. ده كلام يكتب بماء الذهب من ابن باز رحمة الله. ابن باز طيب، أما وقد تكلم الشيخ فيما يتعلق بالجانب اللغوي بينقلنا إلى قاعدة تانية. لنفترض أصلا أن الحقيقة اللغوية هي التصديق المجرد، فيا ترى نقاشنا في الأمور الشرعية منطلق حقيقة لغوية ولا منطلق حقيقة شرعية؟ قال ثم لو سلمنا أن اللغة فقط هي التصديق بالقلب أو باللسان مع القلب، فالشرع جاء بأمر زائد على هذا اللي هو الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي، فلا تأتي أنت يا سلف تقول ما قالوا عمل ده شرعه، تمام تمام، وبعدين تيجي عند رجل خرج من الدنيا بعمل ده هو مؤمن لأن الإيمان هو التصديق، يعني انت دخلته بشرع وطلعته بلغة، ما ينفعش. أدخلته بشرع طلعه بشرع، لكن تدخله بشرع قوله وعمل يزيد وينقص، طب وده في اللغة كده؟ يعني في اللغة كده قالك في اللغة الإيمان في اللغة هو قول وعمل يزيد، ده إيمان، ده حقيقة شرعية. فأنت دخلت إلى الإيمان بالحقيقة الشرعية، لما جاءت تخرجه بتخرجه باللغوية ليه؟ تخرجه بما يعارض المعنى الشرعي، لكن تخرجه لأن الإيمان هو التصديق المجرد في اللغة، لا، جاء بالصلوات والأعمال الأخرى وسمها إيمانا، فوجب الأخذ بقول الشارع الذي جاء بالحقيقة العرفية. الحقيقة، طب هنا الحقيقة العرفية إزاي؟
في عرف الشارع،
عرف الشارع، أحسنت، عرف الشارع. بالحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية، حقيقة اعتنى بها وأوجبها وألزم بها، فوجب الأخذ بالحقائق الشرعية وتقديمها على الحقائق العرفية، كما أن الصلاة، فوجب الأخذ بالحقيقة الشرعية وتقديمها على الحقيقة العرفية ده مطلقا، كما يعني في عموم المصطلحات، كما أن الصلاة الدعاء في الأصل والصوم الإمساك عن الكلام، لكن الشارع جاء بالصلاة والصوم غير هذا، جاء بصلاة غير الدعاء، صلاة فيها ركوع فيها سجود فيها قراءة فيها تسبيح خاص، جاء بصوم خاص، صوم عن أكل وعن شرب وعن كذا وعن كذا، ليس مجرد الإمساك فقط. ولهذا قالت مريم إني نظرت للرحمن إيه؟ صوما إمساكا امتناعا، بس ده إمساك عن إيه؟ عن الكلام. وهكذا الحج أصله القصد، حج قصد. فيممت وجهي حججت إلى كذا قصدت، لكن في الشرع قصد مخصوص لأعمال المخصوصة في أزمنة المخصوصة على صفة مخصوصة، لكن الشرع جاء حجا خاصا، حجا فيه أعمال، فيه قصد، في قصد عرف، في قصد عرفات ووقوف بها، فيه عمل في منى في مزدلفة، وعمل يتعلق بالكعبة. لا يكون الحج المجرد، لا يكون الحج المجرد، بل يكون أعمالا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث وحديث وفد عبد القيس وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الواجب على أهل الإسلام الأخذ بعرف الشرع والحقائق الشرعية وما زاد عليه الشرع، ولا يلتفت إلى اللغة مع الشرح، ده لو افترضنا ان فيه ايه تعارض، بس ده الشيخ بيتكلم عن قاعدة عامة. فلو التفت اللغة مع شرط، لو سلمنا ان ما في اللغة خالف الكتاب، لو سلمنا فالشرع له حقائق جاء بها غير مجرد ما في اللغة، امسك ما في اللغة وزاد عليها اشياء فيها تكميل وتشريع للعباد بما ينفعهم ويصلح شؤونهم. فقول المرجئة بكل حال، سواء قالوا إن الإيمان تصديق القلب فقط أو بالقلب واللسان وأخرجوا العمل أو أخرجوا القول، كله باطل، كله غلط، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف للآيات القرآنية ومخالف لإجماع سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ليس بخلاف اللفظ بل خلاف جذري حقيقي، لأنه بيعود إلى حقيقة الإيمان في الشرع. كيف يكون خلاف لفظ؟ والإيمان عند المرجئة ليس هو الإيمان في كتاب الله وسنة رسول الله، أمثل هذا يقال لفظي؟ لأن معناه أن من قال باللسان وصدق بالقلب فإيمانه كامل، فإذا كان الإيمان كاملا كيف يعذب بالمعاصي؟ لا يستقيم ذلك. ده مبحث دقيق دقيق جدا في الحقيقة. يعني أنا اخترت لكم مبحث ده بتعليق ابن باز لأن وجدت المبحث ده يعني دراسة متأنية مستفيضة لمبحث الإيمان بصفة عامة بكلام الطحاوي اللي هو واقف في برزخ، يعني برزخ بين أهل السنة وبين مرجئة الايه الفقهاء. البرزخ ده وعايز يصل إلى نتيجة، النتيجة دي صرح بها قال ايه كده: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدعة. يعني ما نريد أن يصل الأمر إلى خلاف وإلى عدوان وإلى لهذا. لما وقف في برزخ كان أيضا تحريره في المسألة برزخ في الجملة، نعم هو يقرر ما يقرر أئمة السنة في الجملة، لكن تعامله مع بدعة مرجئة الفقهاء كان فيه شيء من الرقة، غفر الله له. نبي العز، نعم نعم. طيب نكتفي.